الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 76 بعد 100 بفضل من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم السبت الموافق 2 لعام 43,400. وهي تتضمن رسالتين، الأولى وبها نبدأ هي الاختيارات الفقهية العلمية للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، والمتعلقة بكتاب الجهاد، وهي مأخوذة من كتاب الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وهذا الموضوع هو موضوع الجهاد، وإن تكلمنا فيه كثيرا وشرحنا فيه كثيرا، إلا أنه من القضايا التي ينبغي التذكير بها دائما والدندنة عليها، حيث إنها من الموضوعات العصيبة والتي تمثل عصبا كذلك في مسائل الواقع في كل عصر. فنجد أن من المسائل التي تقفز دائما في كل عصر من العصور على الساحة، والتي بها يتباين الناس وتختلف الآراء وتتشعب الأهواء وتنتج فرق وجماعات وطوائف، من هذه الموضوعات موضوع الجهاد، موضوع الإمامة، موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، موضوع الدار، موضوع العذر بالجهل. هناك موضوعات معا تسير، مسألة الإمامة، مسألة الحكم، مسألة الجهاد، مسألة الدار، مسألة العذر. هذه مسائل اللي ببحثها التنظيمات الإرهابية والجماعات التي تسمي نفسها بجماعات الجهاد، وإن هو إلا الإفساد في حقيقته. فإن الجهاد كالطهارة، كالصلاة، فإن الجهاد كالصلاة، لا نكتفي فيه بعنوانه جهاد جهاد، فيغتفر كل شيء تحت هذه الكلمة ولو كان على خلاف الأدلة الشرعية. ولئن جاء واحد ينتقد قيل له إنك الضد، إنك متخاذل، إنك مميع، إنك توالي الكفار، إن مبدأ الولاء والبراء عندك مضروب، إن هذه المسائل لا تؤخذ إلا ممن سجن، ممن رفع سلاحه، ممن ضرب بالرصاص ورمى بالقنبلة. ففقه الجهاد يؤخذ من علماء الجهاد، لا من علماء الكتب، لا من علماء الورق، لا من علماء السلاطين، لا من علماء، وهكذا دائما يقولون. وكعادة أهل البدع، فإنهم يسمون أهل السنة بما يضاد مناهجهم. فأهل السنة عند المرجئة خوارج، وعند الخوارج مرجئة، وعند القدرية جبرية، وعند الجبرية قدرية، وعند الروافض خوارج، وعند الخوارج روافض، وهكذا. دائما يقول أهل البدع في أهل السنة ويسم أهل البدع أهل السنة بعكس ما يتدينون ويعتقدون، هذا أمر معروف مقرر. ومن هنا كان تنابذ هؤلاء بالألقاب ونبذ هؤلاء أهل السنة والجماعة بهذه الألفاظ والمصطلحات والأوصاف النبية التي يتنزع عنها أهل السنة والجماعة، فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هم أهل الحديث والأثر، هم الذين أخذوا بجميع النصوص ونظروا فيها واستلوا هذا الاعتقاد منها، ثم ليس فقط فهم رجل وإنما تواتر الفهم لهذه النصوص عبر العصور. فما من إمام يضع اعتقادا إلا ويشرفنا ويتحفنا ويعلمنا ويربينا بهذه الكلمة التي هي مصدر النجاة. أدركت الناس، كان الناس، لقيت علماء الأمصار، فما أحد كبر وأخرج منهجا هو فهمه ولو ادعى أنه فهم السلف، وإنما أدركت الناس، لقيت العلماء، هذا هو ملحظ التميز عند أهل السنة. لم ينفصل أحد باعتقاد، وإنما كل يروي اعتقاده عمن سبق. لهذا كانت هذه الكلمة هي محل الهداية، هي محل الاستقامة. هذه الكلمة وهذه الكلمة فقط، لأن المسألة تخرج بك من حد الاجتهاد إلى حد الاتباع. ولا يكون الرجل سلفيا إلا إذا كان مؤتما بمن سبقه، مؤتما بمن سبقه، لا يشغل الساحة بكلمات يخرجها وبقواعد يحدثها من عند نفسه. ثم الناس يكون في فريقين، ومع عدم حبك العلم والرسوخ فيه ربما يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا والمقبول مردودا والمردود منكرا مقبولا، لا سيما والدفة يسيرها أحداث أسنان سفاء وأحلام على صفحات لا تدري من وراءها من أفاضل أو لئام، وصار الذي يعرف عند الناس اليوم هو من عرف ببهلوانيته لا بسلفيته، بفصاحته، بطريقة عرضه، بانتقاء قضاياه، بي إلى آخره. هذا الذي يكون عنده مئات الألوف. أما الراسخون فلا أحد ربما يعرف أسماءهم فضلا أن يطلع على علمهم. فكم الداخلون على مواقع العلماء الكبار أو المرتبطون بفتاوى العلماء الكبار، وكم هؤلاء الذين يتبعون الصغار. فالشاهد من هذا أن هذه القضايا دائما لا بد أن يرجع فيها إلى فهم السلف، وفهم السلف موجود، فهم السلف مدون، فهم السلف كل ما علينا أن نخرج كتبه. ليس لنا الآن تعبير عن فهم السلف من قبل أنفسنا، وإنما أدركت الناس. وإذا كان في عصور الأئمة كان الواحد يقول أدركت الناس، لقيت أكثر من 1000 رجل، لقيت علماء الأمصار، واليوم هذه الحلقة صارت مفقودة إلا في أنظر النادر. فينبغي علينا على الأقل أن نقول لقينا كتب الكبار، أدركنا كتب الكبار. فكانت تقول على الأقل عن طريق الشيخ السلفي الذي يربطك بكتب الكبار، لأن ما عندك الآن قدر أحمد، قدر أبي حاتم، قدر أبي زرعة، قدر 1000 شيخ الذين لقيهم البخاري رحمة الله عليهم ويأخذ عنهم، ليس فيهم صاحب بدعة، هذا لا يوجد الآن. 1000، 100 لا يوجد هذا، لكن يوجد من بارك الله فيهم وفي علمهم من قلائل من أهل العلم وطلابه ينبهون على هذه الكتب الكبار. ما تأخذ الكتاب وحدك أيضا، لابد أن يكون عن طريق واسطة. الواسطة إن لم يكن هو الماء الطهور فعلى الأقل أن يكون الصعيد الطيب. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلى الأقل أما لا الماء الطهور ولا الصعيد الطيب فليس إلا الماء النجس الذي تغيرت أوصافه لونا أو طعما أو رائحة، وهنا تغيرت أوصافه اعتقادا أو عملا أو قولا، فلا يصح أن يتطهر بمثل هذا وهو لا يرفع الحدث بل يزيده ولا يزيل الأخباث بل يزيدها لكن بطريقة منمقة، فيظهر النجس في صورة الطاهر وليس كذلك. فلهذا صار الافتتان وصارت الفتن كثيرة في هذا الزمان، والتي جلها معظمها إن لم يكن أصلها وأسها راجعا إلى البعد عن أدركنا الناس، البعد عن الاقتداء بالأئمة السابقين الذين لا يستوحش من ذكرهم، والذين لا يشعر الإنسان بالغربة في كنفهم، فمن كان معهم ومستلا منهم ومقتديا بهم فهو الجماعة ولو كان واحدا، فهو الجماعة ولو كان واحدا. ولهذا يعرف ابن القيم رحمة الله عليه الجماعة بهذا، فالإجماع والحجة والسواد الأعظم العالم الرباني الذي يعرف الحق، العالم الرباني الذي يعرف الحق. ويقول في موضع آخر ولا يكون العالم عالما ربانيا إلا إذا عرف الحق وعلم به وعمل به ودعا إليه، فلا يكون العالم ربانيا إلا إذا علم وعمل ودعا. هذا هو الرباني الذي يجمع بين العلم وبين العمل وبين الدعوة، هذا هو العالم الرباني الذي ربى نفسه وتربى ثم صار يربي، ربى فتربى وتربى فربى. فإذا تربى على هذا المنهج السلفي فإنه يربي عليه بسهولة. فهذا الموضوع، موضوع الجهاد، من الموضوعات الشائكة دائما التي تكون في كل عصر، وسبب الحراف الناس فيه إنما هو راجع إلى عدم أخذ هذا الباب كسائر الأبواب من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إنما يأخذون نصوص الكتاب والسنة ثم يفهمونها بفهمهم. ولهذا لا تجد في هذه التنظيمات من يقول قال ابن عباس، قال مجاهد، قال سعيد بن جبير، قال ابن المسيب، قال ابن سيرين، قال مالك، قال شافعي، ما تجد هذا أصلا، لا تجد هذا. إنما زرقاوي، إنما مقدسي، إنما بغدادي، إنما هذا اللي تجد عندهم. إنما تجد قال مجاهد قال كذا، لا. ولهذا لهم رسائلهم ولهم مشايخهم منفصلون عن الأمة كلها بمشايخها وعلمائها، يزعمون أنهم على الحق. وهذا ليس شأن من يزعم الجهاد فقط، بل كل الذين ينحرفون عن السنة. فمن حرف واحد عن السنة فاستدل عليها بقال مجاهد قال سعيد قال ابن المسيب قال كذا، نعم يقول قال الله قال الرسول، لأنه يقول قال الله قال الرسول بفهمه هو، يأخذ من أدلة القرآن من أدلة السنة ما يفهم منها باطلة كسائر الطوائف والفرق، لكن يقول قال مجاهد قال ابن عباس قال كذا أبدا لا تجد عند هؤلاء. ولهذا يبقى الكاشف جليا في التفريق بين أهل السنة والجماعة بين غيرهم في الأئمة الذين نقتدي به، هذا فرق جوهري. من هنا كان لزاما، وهو ليس بخارج عنهما، كان لزاما بالإضافة إلى المصدرين قال الله قال رسوله فهم السلف، وهو من قال الله قال رسوله، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فلما رددناه إلى الله وجدنا الله عز وجل يقول في محكم كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وجدنا الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما رددناه إلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وجدناه يقول
وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ووجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في نار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة في رواية على ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا فهم لابد أن يكون، ولهذا الفارق هو هذا. من هنا وأنت بقلب جريء جريء جدا مطمئن واثق واثق، اجعل مسألتك الأولى مع أهل البدع هي هات من الكتاب والسنة، اجعل مسألتك الأولى هات من كلام السلف من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين من أئمة الهدى ما أنت عليه، ليس إعراض عن كتاب السنة ولا تزيينا، لا، لأن السلف يتكلمون بقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال الله عند الخوارج، قال الرسول عند الخوارج، قال الله قال الرسول عند المرجئة، قال الله قال الرسول عند القدرية، عند جميع الطوائف قال الله قال الرسول. وطبعا ليس قال الله قال الرسول يدل نص على باطل، وإنما الباطل في الاستدلال بذلك بطريقة الاستدلال والفهم الدليل وليس في الدليل نفسه، وإنما العوج في فهم الدليل. وإلا فالله عز وجل يقول محكم عن كتابي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكذلك السنة أيضا لا يأتي الباطل، السنة الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، سنة ثابتة صحيحة لا تدل على باطل أبدا. فالفاصل إذن الفيصل إذن هو فهم السلف. فباختصار من يتكلم معكم في مسألة، لو قلنا لمن يرى الخروج أتفهم السلف، يقول حسين مستحيل مستحيل، لا ليس في الصحابة خارجي واحد، وليس في التابعين خارجي واحد، ليس في الصحابة من يرى عزلا، ليس في التابعين من يرى عزلا، ليس في الصحابة من يرى إيمانا بلا عمل مطلقا، ولا في التابعين يرى إيمانا بلا عمل مطلقا وقادر على العمل وعاش ظهرا فيه أي مسألة، ولا من السلف ولا من التابعين من يرى أن جهادا يقوم بلا إمام بلا حاكم، هكذا جهاد كل من كون جماعة فإنه يجاهد ولو في دولة الإمام التي بايع الناس فيها الإمام. فهذه من خصوصيات ومن أمور السلطان التي لا يجوز أن يفتأت بين يدي السلطان فيها. فهذا موضوع شائك جدا، لكن سبحان الله كأي موضوع قد يرجع إلى كلمة وقد يرجع على الأكثر إلى كلمتين. فالجهاد إمام وقدر، هذا الجهاد، هذا الجهاد إمام. الحكم بغير ما أنزل الله معصية، الدار للشعائر الظاهرة، الإمام الشرعي المسلم، العذر بالجهل في كل أبواب الدين إذا تحقق شرطه، الإيمان قول وعمل لا يثبت بلا القول ولا بلا العمل، بس خلاص خلص القضاء، إيمان قول وعمل ما يصح إيمان بالقول ولا إيمان بالعمل مع القدرة عليه، وأقول مع القدرة إن قد يسلم ويموت ولا عمل له، جهاد إمام وقدرة، حكم معصي، دار شعائر ظاهر. بعيدا عن أن تدخل في كثير من الأمور، هذا الموجز وإليك التفصيل، كتب ومصنفات ومسائل تتفرع عن هذا، لكن أدخل لهذا بهذا المدخل بس فقط. في عندنا في الجهاد غير هذا، جهاد يبقى إمام وقدر، الجهاد عند الإمام مش عندنا. يجب على كل المسلمين، والعلماء قالوا إذا دام العدو أرضا وضعف البلد عن المقاومة تعايز على البلد الأخرى، اخاطب السلطان لا تخاطبني أنا، أنا طبيب أنا مدرس أنا في أي مكان، خاطب السلطان بس روح يوم. يجب على كل مسلم، هذا ما يقوله أحد، من اللي يجب على كل مسلم؟ يعني المرأة يعني؟ لا أنا ما أقصد، يبقى اتعلم الأول يعني. والطفل يعني مثلا، ولا مش مسلم الطفل؟ فعلى كل مسلم العنترية هذه دعوكم منها، لك أنا ما أقصد، كأول ما تقول أنا ما أقصد روح بقى خلاص، يبقى أنت رجل أحسن ما فيك يعني ابن سفيه لا تتقن كلامك. أول ما تقول يجب على كل مسلم أنت أدي يجب على كل مسلم، تجب على مرأة وتجب على طفل وتجب على كذا وتجب تجب على محكوم ولا على حاكم ولا تجب على من؟ احنا عندنا جهد، أنا أخذ يعني مضرعة وأطلع ولا يعني ماذا تريد مني يعني؟ فقط عباءات وسعة دون دراية. دار شعائر، يحكمني ميخائيل، يحكمني جورج، يحكمني محمد، مو مش شعائر ظاهرة خلاص. فمصر لو حكمها جورج مصر بلد إسلام، وأمريكا لو حكمها محمد بلد كفر، لا يشكل هذا علي خلاص. الشعائر هي الدار، هي الدار، ما بقيت هذه الشعائر، وهذا وصف باعتبار الشعائر. وبالتالي دار الإسلام قد ينقلب غدا إلى دار كفر، أندلس دار إسلام، غدا دار كفر، ودار الكفر تنقلب إلى دار إسلام، يوما ما مصر دار كفر لكن غدا دار إسلام. هذا وصف طارئ بحسب الشعائر التي تقام فيه. حكم بغير ما أنزل الله معصية، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. اجلس ألف سنة، هل الدليل على أن من حكم بغير ما أنزل الله كفر؟ تفريق بقى إذا جعل هذا الحكم شرعا قانونا ما أدري، هذا منين جايبه أنت؟ أصر يعني ولا عمم ولا ازداد فجورا في الحكم غير ما أنزل الله؟ المعصية معصية تفعلها ألف مرة، تعممها، تلزم بها، تعاقب عليها، لا يلتفت إلى ذلك إلا بأوصاف شرعية. استحل، كذب، جحد، هذه أوصاف شرعية، هذه أوصاف شرعية، لكن تضعون صورا شغلت الأمة بدون داعي، جعلها شرعا عاما. يعني عاما يعني يعني عاما يصل الأمر بهم إلى قانون واحد بس يعمم خلاص، هذا كفر أكبر. من الذي قال هذا؟ من الذي وضع هذه المصطلحات؟ من هو الذي وضع هذه المصطلحات ومن الذي قال بها؟ أين فهم السلف لهذه؟ حكم غير ما أنزل الله أمر طارئ ولا أمر قديم في كتاب الله؟ ومن لم يحكم، نريد بعد كتاب الله عز وجل بيان. أي نعم يا شيخ، الإشكالية في الفهم، صحيح فعلا الفهم، فهم الصحابة وفهم التابعون أنه كفر دون كفر صح. ها، ماذا تريد؟ هذا الكتاب وهذا الفهم. ها، من الذي يطالب، أنا ولا أنت؟ سبحان الله، مسائل الساحة تغلي بها والشباب ينقسم بسببها، والسبب هو أن على رأس كل طائفة من هذه الطوائف حدثاء أسنان سفاء أحلام، أو حتى كبار أسنان لكن سفاء أحلام، ضلال أفهام وجهوا الأمة. والشباب يلا يحسبون كل شحمة اللحمة وكل مدور رغيفا، وطالما الإنسان له هيبته وشهرته وتشبعه بما لم يعطى فإن الناس يسيرون. وهذه سنة كونية، لابد لكل دعوة داع يدعو لها ومن يستجيب له، لابد يكون في الأمة الخارجي والجهمي والجبري، لابد يكون هذا التفرق موجود، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أهل السنة فإنهم لا يختلفون. وستفترق، هذا حاصل، وما في علاج الافتراق، ما في رفع الافتراق إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى اللي هم فيها الافتراق. ولهذا وطن نفسك كيف تتعامل مع الافتراق، وليس أننا جالس حتى يجتمع المشايخ وبعضهم يقول خلاص أنا تركت الطريق، هذا الشيخ هذا يقول الشيخ هذا، وأنا خلاص مليت هذا، واللي يحلق لحيته واللي يترك الطريق. لكن احنا كل يوم يسقط لنا واحد، نجتمع حول شيخ وبعد فترة يسقط ونسيوه، لا لا لا، احنا افضل شيء اترك هذا الطريق كله واجلس في بيتي، واحسنهم يقول اصلي وتنتهي المسألة بس خلاص، اصلي واصوم وادي فرض ربي وخلاص، ما لي علاقة بهذه الاشياء كلها، هكذا يقول. ما لك علاقة ب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما لك علاقة بهذا؟ ما لك علاقة؟ وانت لو صليت يعني تصلي على أي فهم؟ تقرأ الفاتحة ولا تصلي بدون فاتحة؟ صلي بدون فاتحة؟ لا، أصلي بالفاتحة. أي فاتحة تقرأها؟ ليس فيها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ بلى، ما معنى ذلك؟ تصلي ولا تتدبر، تصلي ولا تفهم. فهذا الموضوع من الموضوعات الشائكة، ولهذا أحببنا أن ننشط وأن نراجع هذا الموضوع مع علمائنا، ومنهم إمام هذا العصر السلفي، إمام السلفي السني الراسخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، في اختياراته في كتاب الجهاد مع الرسالة الأخرى فتاوى الأئمة في بعض أحكام الصلح والجهاد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الجهاد. الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو من أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض، وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
في فضل الجهاد النصوص الكثيرة من الكتاب ومن السنة التي تشوق النفوس وتحركها إلى الجهاد، وهي كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إلى غير ذلك من الآيات. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديثها كثيرة في هذا، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي السنن وقد أخرجه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت قال مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، لأن هذا إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. فقد يقاتل الرجل في الصورة، يقاتل الكفار ويقاتل قتالا وعظيما، ومع ذلك يقاتل لمغنم، يقاتل لشجاعة، يقاتل ليقال، فالله أعلم من يكله في سبيله. ومن هنا لا يجوز أن تعين معينا بالشهادة وأن تقول فلان هذا شهيد، لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأنه إن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وزاد مسلم بعد قوله القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله، متفق عليه. وزغد النسائي الخاشع الراكع الساجد. وعنه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إنا في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوق عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، أخرجه البخاري. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة رجلين أتياني فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء، أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه، وفي تيسير الوصول أخرجه الشيخان والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، رواه البخاري. وعنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيله أفضل من الدنيا وما فيها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد. ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يصر أن يرجع إلى الدنيا. هل لمتاعها؟ هل الاستمتاع بملذاتها؟ لا لا، وإنما فيقتل مرة أخرى، فيقتل مرة أخرى، رواه البخاري. وفي رواية 10 مرات يموت يعود، يموت يعود 10 مرات، لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة. هذه للشهداء بحق الذين يقاتلون لتكون كلمة الله العليا، كما جاء في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدد من المجاهد، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وأخرجه مسلم والترمذي أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، رواه البخاري ومسلم. وعن جندب ابن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ وروى البخاري في باب فضل من يجرح في سبيل الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. أوردها الصديق حسن في كتابه العبر ما جاء في الغزو الشهادة والهجرة، قد سبق أن أتينا عليه كله والحمد لله بالتعليقات. هذا فضل الجهاد في سبيل الله مما تتحرك له النفوس، لكن كما قلنا هذا إنما يكون بماذا؟ يكون بالجهاد الشرعي، الجهاد الذي يراعي فيه صاحبه الضوابط الشرعية، الجهاد الذي يكون فيه تلك الضوابط. فكما قلنا كلمة الجهاد مثل كلمة الصلاة، الصلاة لها فضل، فضل عظيم، لكن هذه الصلاة التي لها فضل هي الصلاة الصحيحة، الصلاة الشرعية. النبي قال للرجل وهو صحابي في حديث أبو هريرة في الصحيحين: ارجع فصلي فإنك لم تصل. مع أنه من جهة العمل صلى ولا ما صلى يا إخوان؟ يعني من جهة العمل الصورة، الصورة أتى بالصورة، لكن الصلاة هذه صلاة باطلة، حيث أنها فقدت ركن من أركانها، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالعمل إذا لم يأتي على صورته الشرعية لم يقبل، وبالتالي يصح نفي العمل إذا لم يأتي على صورته الشرعية، وإن كان في الصورة على ما هو عليه. ولهذا يقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. وكذلك الجهاد إن لم يكن على صورته الشرعية وعلى شرطه الشرعي فإنه مردود، فإنه مردود. فكم من أناس لا يستفيدون من جهادهم بل يعذبون على جهادهم، كما جاء في الصحيح أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم رجل يأتي الله سبحانه وتعالى به فيعرفني عما عليه فأعرفها وكذا، ثم يقول فماذا عملت بها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. يبقى قاتل رياء، قاتل سمعة، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون جهاده مردودا، يكون جهاده مردودا. ذكر صديق حسن في تعريف الجهاد قال وأما لفظ الجهاد فقال الحافظ ابن حجر في الفتح الجهاد بكسر الجيم أصل لغة المشقة، يقال جهدت جهادا أي بلغت المشقة، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، فهو بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق الجهاد على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. ولهذا الجهاد مراتب وأنواع، منها جهاد النفس، ومنها جهاد الشيطان، ومنها جهاد الكفار، ومنها جهاد المنافقين، ومنها جهاد أهل البدع وأهل الفسق، كل هذا جهاد، كله من أنواع الجهاد، الجهاد بهذه الأنواع كلها. ولهذا منه فرض عين وجهاد النفس والشيطان، هذا فرض عين على الإنسان، ومنه ما هو فرض كفائي وهو جهاد الكفار كما سيأتي على التفصيل. قال صديق حسن رحمه الله فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها، كما قال رحمه الله تعالى ابن القيم في مراتب الجهاد، الجهاد بالعلم على تعلم الهدى ثم العمل به ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى فيه. الإنسان يجاهد نفسه بهذه، يبقى كيف تجاهد نفسك؟ بأربعة أمور. إن سلمت لك فحصلت السلامة ولله الحمد، سلمت لك. الجهاد بالعلم، وأي علم؟ إنما تتعلم الهدى، معرفة الرب ومعرفة الرسول ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة هذا بالأدلة الشرعية، يبقى العلم النافع، العلم الصحيح. الأمر الثاني العمل به، جهدت نفسك على العلم فاعمل به، تعمل به، فإن العلم ينشد العمل في أجبه ولا طرح. الأمر الثالث الدعوة إليه، الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم الذي علمته، ولتكن منكم ما يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر الرابع الصبر على الأذى فيه، لأن هذا قرين الدعوة، ولهذا إذا جاء الأمر جاء الصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر، واصبر على ما أصابه، لأن من قام بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحقه أوذي وعورض. فلهذا نجد الصبر قرين الدعوة. قال تعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد التواصي بالصبر. ولهذا من الوصايا التي لا تنفك عن الدعوة إلى الله عز وجل، أي داعية إذا قال لك أوصني بعد العلم والعمل ومعرفة السنة وغير ذلك، تقول له الصبر، اصبر اصبر، والله لو من أهل بيتك، قد يؤذى الإنسان ولو من أهل بيته ولو من أقرب الناس إليه. لهذا الداعية لا ينفك عن الصبر أبدا. وصية هذه، رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الصبر صبر، ولهذا سمي الأنبياء الخمسة الكبار أولو العزم، أولو العزم، وكل نبي عنده عزم، لكن صبر هؤلاء كان أعظم، كان أعظم. فالدعوة يقارنها الأذى، ولهذا تأتي الوصية بهذا الصبر، صبر على أذى الناس. ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين. قال فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها ثم على الصبر على الأذى. وأما مجاهدة الشيطان فبماذا؟ بما تحصل مجاهدة الشيطان، مجاهدة الشيطان بما تحصل؟ قال فعلى ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. فعلى ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. يبقى جهاد الشيطان، جهاد الشيطان بالسيف، أنت ما ترى جهاد الشيطان إنما يكون بماذا يا أخوان؟ جهاد الشيطان إنما يكون بدفع الشبهات ودفع الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد وبالمال وبالقلب وباللسان. مجاهدة الكفار تقع باليد، جهاد بالسيف، وبالمال جهدون بأموالكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. دائما المال يكون مع النفس، لأنه بالمال تشترى الأسلحة، تعد الجيوش، كذا كذا. ولهذا لما حث النبي على النفقة في تبوك يوم الغزوة جيش العسرة، وتقدم عثمان رضي الله عنه وجاهد جهادا عظيما بماله، فوضع مال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسر من عثمان رضي الله عنه. وبعد ذلك يطعن في عثمان من جهة المال الذي أوقف جل ماله في سبيل الله. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لمن أراد قتله وهو يريد أن يردهم بما ثبت له من هذه الأعمال الجليلة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فهو الجنة فكنت أنا، من اشترى بئر الرومة وكذا فله الجنة فكنت أنا، ولما ضاق المسجد عن الناس فقال النبي من اشترى كذا مما يوسع به المسجد فله الجنة فكنت أنا، لكن أنا يلتفت الناس لأنا التي يقولها عثمان رضي الله عنه، لأن القلوب إذا غزتها الشبهات وتحكمت منها كانت هذه الشبهات رانا على القلب يحول بين العبد وبين البصيرة. فإن الأمر لا يعود إلى نقص أدلة حتى يعلم بها، وإنما في الشبهات تتحكم من القلب فلا تبصر ما في الأدلة من دلالة. مع كل هذا وعثمان رضي الله عنه يذكره ومع ذلك أبوا إلا قتله، مع كل هذه الفضائل أبوا إلا قتله. وأما مجاهدة الفساق وأهل البدع فباليد ثم اللسان ثم القلب، باليد طبعا ممن هو قادر على ذلك كولاة الأمور وكذا، ثم باللسان للعلماء في الرد على هذه البدع، ثم القلب. يبقى هذا باختصار يا أخوان، هذا باختصار. يبقى الجهاد إذن أربع مراتب، جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد أهل البدع والفساق. جهاد النفس يكون بكم مرتبة؟ أربع مراتب، العلم، العمل، الدعوة، الصبر. جهاد الشيطان يكون على مرتبتين، الشهوات والشبهات. جهاد الكفار يكون به اليد وبالمال وبالقلب وباللسان. مجاهدة أهل البدع والفساق يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب. قال الشوكاني في السيل الجرار غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل معلوم من الضرورة الدينية، ولأجله بعث الله تعالى رسله وأنزل كتبه، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن قبضه الله إليه جعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه. وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها، وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم. هذا طبعا مقيد يعني بالأصل، وإلا إذا رأى السلطان الموادعة والمصالحة مع الكفار فيها مصلحة المسلمين فإنها جائزة، ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. قد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية التي لا يجوز للمسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي، كما لو استنفر الإمام أو حضر بلده العدو أو كان حاضرا بين الصفين، ففي هذه المسائل الثلاث يتعين القتال.
نعم، هذا كلام الشيخ في حكم الجهاد. ما حكم الجهاد؟ قال الشيخ هو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقد يكون في بعض الأحيان من فرائض العينية التي لا يجوز المسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي، كما لو استنفره الإمام، هذه حالة مما يتعين فيها الجهاد يصبح فرض عين. إذا استنفره الإمام، عينه الإمام واستنفره، فيصبح فرض عين. أو حضر بلده العدو، حضر العدو بلده، فحينئذ يعني دهم العدو بلده، فحينئذ يتعين عليه. لكن هذا أيضا مع الإمام، مع الإمام، ما يتعين عليه وحده يعني يفعل ما يشاء، لا، وإنما يكون مع الإمام. لكن لو افترضنا أن الإمام قتل أو أن الإمام أسر ولم يعد الإمام موجودا، فإننا نقتل على حسب الطاقة. إن قام من ينوب عن الإمام فأيضا سمعا وطاعة، إن لم يكن فكل يدفع بحسب مستطاعه. أو كان حاضرا بين الصفين، طبعا الحالة التي مضت عليها يحمل كلام بعض العلماء في بعض المواضع حينما ينفون اشتراط الإمام. قصدهم اشتراط الإمام أي أن يكون، نفي اشتراط الإمام أي أن يكون الإمام مشترطا في كل الصور على كل الأحوال، حتى ولو لم يجد الناس الإمام فيتعطل ولو دهم العدو أرضا، لا، إنما شرط الإمام عند وجوده وعند القدرة على الاتصال به وكذا. فإذا لم يكن ذلك ودهم العدو أرضا فينبغي علينا أن ندفعه. أما أن نطلب غزوا وهو جهاد الطلب بلا إمام فلا. وأما أن ندفع مع وجود الإمام مع مخالفة الإمام فلا. ومن هنا فجهاد الدفع كجهاد الطلب يلزم له الإمام، أي إذا كان موجودا ومقدورا على الاتصال به فإنه يلزم. ولهذا الصحابة ما جاهدوا جهاد الدفع بلا إمام، إنما كانوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم دفعا وطلبا، وعلى هذا عمل المسلمين، وعلى هذا عمل المسلمين. أما ما نجده في بعض المواضع لبعض الفقهاء بأنه لا يشترط الإمام وليس من شرط الجهاد الإمام، ليس قصده أن الجهاد يحصل بلا إمام وأن الناس يجاهدون كما شاءوا، لا، فإن هذا مخالف أولا للنصوص الصريحة وثانيا لعمل المسلمين. أما النصوص فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح عند البخاري وغيره، بل بوب البخاري عليه في كتاب الجهاد بباب إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، يقاتل من ورائه ويتقى به. والنبي قال وإذا استنفرتم فانفروا، يعني من استنفركم؟ ما هو الإمام. إذا استنفرتم فانفروا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع الأمير فقد أطاعني. فما في قتال بلا أمير ولا جهاد بلا أمير إلا في حالات تستدعي ذلك، عند غيابه أو عدم أو موته أو غير ذلك أو عدم الاتصال به، فحينئذ يدفع المسلمون بقدر مستطاعهم، بقدر مستطاعهم. أما أن بعض الأفراد يجتمع ويجاهد، إما جهاد طلب أو جهاد دفع مع وجود الإمام، فهذا لا دليل عليه البتة. إيه؟ ها؟ يا عمر؟ ماله؟ 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 إذا أسر إمام ماله؟ أنا قلت الآن يجي مرتين أو ثلاثة أو أسر أو أسر أو أسر، قلت مرتين أو ثلاثة، ما انتبهت أنت يا دميري؟ انتبه. نعم. ها لأنه في دهاء في جهاد الدفع قد تخرج المرأة، كل بما يستطيع، مرأة ضعيف قوي كل بما يستطيع طالما يستطيع، لأن هذا الدفع إذا دهى معدو أرضا بما يستطيع، المرأة تعطي سيفا الرجل هذا تسقي كذا بما تستطيع. قال أو كان حاضرا بين الصفين، أو كان حاضرا بين الصفين، يعني إذا عاين العدو فإنه لا يجوز له أن يفر وأن يتولى يوم الزحف. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا نفيذا فقد باء بغضب من الله. قال في هذه المسائل الثلاث يتعين القتال. فما حكم الجهاد إذن؟ قال الشيخ صديق حسن ثم اختلف في جهاد الكفار هل كان أولا فرض عين أو كفاية، وفيه قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي رحمه الله، ويخرج من القولين أنه كان عينا على الطائفتين المهاجر والأنصار وكفاية في حق غيرهم، والتحقيق أنه كان عينا على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وإن لم يخرج فيها بنفسه المقدسة، وأما بعده فهو فرض كفاية لفعله في السنة في السنة مرة عند الجمهور، وقيل يجب كلما أمر وهو قوي راجح. قال الحافظ ابن حجر والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده أو لسانه أو ماله أو قلبه انتهى، هذا في جنس الجهاد، يعني لابد لك من جهاد تجاهد نفسك، هذا جنس الجهاد هذا متعين عليك، كما قلنا جهاد النفس وجهاد الشيطان هذا فرض عين عليك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين، سقط عن الباقين معنى فرض الكفاية، معلق بقى على ده كلام الخرقي، والجهاد فرض عن الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين، علق ابن قدامة فقال معنى فرض الكفاية الذي لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم، وإن يعني القادر وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، فالخطاب في ابتدائي يتناول الجميع كفرض الأعيان، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض الأعيان يسقط عن أحد بفعل غيره، والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم. طبعا ده جهاد الطلب اللي هو طلب العدو، هذا فرض ماذا؟ هذا فرض كفاية، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقال النبي وقال الله سبحانه وتعالى لا يستوي المجاهدين لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عن القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. وقال الشيخ ابن باز أيضا في موضع آخر سبق أن بينا أكثر من مرة أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إخوان بالنفس والمال والسلاح والدعوة والمشورة، فإذا خرج منهم من يكفي سلم الجميع من الإثم، وإذا طرقوا كلهم أثموا جميعا. فعلى فهذا بيّن أنه فرض كفاية، فرض كفاية، لكنه يتعين كما قلنا في الحالات هذه التي ذكر الشيخ، وأيضا ذكر الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال يجب الجهاد ويكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال، وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي يتعين فيها الجهاد، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار الآية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من المبيقات، حيث قال اجتنبوا السبع المبيقات، وذكر منها التولي يوم الزحف متفق عليه، إلا أن الله تعالى استثنى حالتين، الأولى أن يكون متحرفا لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر، الثانية أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية له، وهذه الحالة يشترط فيها ألا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإن خيف على الفئة ألا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإن خيف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب بالفئة الأخرى، فيكون في هذه الحالة فرض عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه. والثاني إذا حصر بلده العدو فيجب عليه القتال دفاعا عن البلد، وهذا يشبه من حضر الصفة في القتال، لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع، إذ أن العدو سيمنع الخروج من البلد والدخول إليه وما يأتي له من الأرزاق وغير ذلك ما هو معروف. ففي هذه الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعا عن بلده، طبعا كما قلنا هذا مع الإمام. طيب في الحالة هذه لو أن الناس كانوا ضعافا على المقاتلة، والعدو مثلا لا يريد الاحتلال أو شيء، لما يريد شيئا مثلا يريد أخذ بعض الأرض أو يريد أخذ بعض الخيرات أو شيء ويرجع، والمسلمون لا يقوون على دفعه، وإلا استباح البلد كلها، فهل لهم أن يدفعوا العدو هذا بنوع هدنة معه يكون بموجبها أن يأخذوا شيئا من أرض أو ثروة أو غير ذلك؟ الجواب نعم له ذلك، إذا كان ضعيفا لا يقوى على مواجهة هذا العدو فله أن يتنازل عن بعض الشيء. الثالث إذا قال الإمام انفروا، والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، انتبهوا هو ولي، والإمام ولي الأمر الأعلى في الدولة، يعني ليس كل أحد، ليس بعض الناس بعض رؤساء الجماعات يقول، ولا يشترط أن يكون إماما للمسلمين، لأن الإمام العام إمام المسلمين، يعني إيه إمام المسلمين في شتى البقاع، لأن الإمام العام انقرض من أزمنة متطاولة مثل ما يقول محمد حسين يعقوب عنده الخليفة لابد أن يكون خليفة عامة للمسلمين، ده خليفة عام، ده الخليفة، ده الإمام، ده الإمام الذي يكون الجهاد في ظله ومعه. قال لأن الإمام العام انقرض من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا لو تأمر عليكم عبد حبشي، فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا، انتهى من الشرح الممتع. يعني رؤساء الدول تسقط عليه ماذا؟ جميع أحكام الإمامة العامة، قرشيا كان أو غير قرشي، عادلا كان أو ظالما، أيا كان فإنه يتعين السمع والطاعة وتجري جميع الأحكام عليه. وعلى هذا وقع إجماع العلماء بعد تفرق وتنوع الأمصار، وصار على كل مصر من هذه الأمصار حاكم يحكمها، أجمع العلماء على أن كل حاكم من الحكام في أي بلد من البلدان أن له حكم الإمام العام، وإلا لضاعت المصالح ووقعت الفتن إذا قلنا بأننا لا نسمع ولا نطيع إلا لحاكم يحكم جميع المسلمين. ومن أقوى شبهات هؤلاء هو هذا الأمر، هذا الأمر من أقوى شبهاتهم، أنه لابد أن يكون قرشيا، هذا واحد. الأمر الثاني لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون عاما لجميع المسلمين، هكذا كان في عهد رسول الله في عهد الخلافة الراشدة، فالعدول عن ذلك لا يصحح الولاية، فعندهم أن يكون قرشيا وأن يكون عاما. ولهذا التنظيمات حينما تغلب، خصوصا تنظيم داعش لما تغلب أخذ الصفتين، لابد أن يكون قرشيا، فالبغدادي أخذ وصف القرشي، أبو إبراهيم أخذ وصف القرشي، وما أدري بعد مقتل أيضا أبي إبراهيم تقريبا يبحثون عن واحد لابد أن يكون قرشيا، ما أدري هذا عندهم بقى، فعندهم القرشي هذا. الأمر الثاني أن يكون أميرا عاما، ولهذا يسمون إمامهم أمير المؤمنين، وتأخذ البيعة من المسلمين في شتى بقاع الأرض، والناس قسمان، والمؤمنون فسطاطان، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق، فمن لم يكن معهم فهو من الفسطاط الآخر وفسطاط النفاق، فلابد أن تلحق ماذا بهم، ومن أن تكون البيعة من بيت المقدس لهم في مصر، وتكون من بوكو حرام من في نيجيريا، وتكون في كذا، وكل يعني أتباع في أي مكان يعلنوا ماذا البيعة البيعة البغدادي، البيعة للتنظيم، البيعة للتنظيم، حتى يدخلوا في هذه الدولة الإسلامية العظيمة التي هي إيه؟ دولة الإسلام، ومن عداها خارجة عن دولة الإسلام. سبحان الله، يعيشون في أوهام وضلالات ويصدقون أنفسهم، وإنما هم قرون، كلما خرج قرن انقطع ليخرج قرن آخر في ثوب آخر. فلم يكن في يوم ما داعش، إنما كان تنظيم القاعدة، لم يكن في يوم ما جبهة نصرة ولا بيت المقدس، كل هؤلاء كانوا معا، ثم من بعده صاروا تنظيمات، ومن هذه التنظيمات أيضا سيصبح تنظيمات أخرى، وهكذا الخوارج إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، قرن يتفرع من قرن وقرن يتفرع من قرن، وذلك لأنهم لم يرجعوا إلى الكتاب وإلى السنة، فهم سلفي الأمة. فالحاكم أي دولة يحكمها حاكم ويكون كلمته نافذة، هذا الشيخ يقول ماذا؟ وصار قوله نافذا وأمره مطاعا، دول رؤساء الدول. إنما واحد مثلا، نفترض مثلا أن في سيناء مثلا هذا التنظيم وكذا استولى على سيناء وينازع السلطان، هل نقول هذا صار سلطانا لأنه له بقعة تسمى بسيناء؟ لا، لأنه ينازع، مثل ما أورد بعض هؤلاء التكفيريين يلا قولوا لنا مثلا الآن الحوثيون، ولا تأمر بقى ما هم تغلبوا على مكان وعلى أقطار، يبقى إذن يكونوا ولاة أمور. لا، طالما أن الأمر ينازع فيه وأن ولي الأمر يقاتلهم ويقاتلونه، حتى ولو استولى على بعض البقاع فإنهم لا يكونون ولاة أمر. لكن من تغلب على بلد واستتب له الأمر ونفذ فيه الأمر وحصل نفوذ الكلمة ومعه أهل الحل والعقد، فهذا خلاص يصبح ماذا؟ الإمام. مثل إيه؟ كصورة يعني موجودة في العصر الآن، ورئيس الدولة، رئيس الدولة معه جيش ومعه شرطته ومعه كذا وكذا وكذا إلى آخره، هذا يصبح ولي إيه؟ ولي أمر تنفذ كلمته كما قال الشيخ، لأن الإمام العام انقرضت منذ أزمنة متطولة، قرون متعددة، ومع ذلك الأمة مجمعة على أن كل إمام في قطر من الأقطار يأخذ أحكام الإمام الإيه؟ الإمام العام. هذا عن حكم الجهاد. إذن فيما يتعلق بجهاد النفس والمال هذا فرض عين، فيما يتعلق بجهاد الكفار أما الدفع فهو فرض عين بما ذكر الشيخ هنا، إذا دهم الكفار أرضا، وكذلك أنضافوا إلى تعيين الجهاد في ما لو كان حتى في جهاد الطلب، لكن تعين الصفان المشركون والمسلمون أو استنفره الإمام أو إلى آخره، حينئذ يكون فرض عين. يعني إذا دهم العدو أرضا هذا حالة من حالاته فرض العين، كذلك إذا لم يذهب العدو أرضا ولكن كان في بلد من بلادي، كان في جهاد طلب ولكن صار في الصف وتعاين الصفان، يبقى لا يجوز له أن ينحرف عن إيه؟ عن القتال وعن الجهاد. طيب، أما جهاد الطلب فهذا فرض كفاية، وعلى هذا عامة أهل العلم، جهاد الطلب، وهذا إنما يكون مع من؟ يكون مع الإمام. يبقى إذن هذا عن تعريف الجهاد وعن حكم الجهاد وعن فضل الجهاد وعن مراتب الجهاد، هذه أربعة الآن. ها، إذن ما الجهاد شرعا؟ فالجهاد شرعا وماذا؟ بذل الجهد في قتال الكفار، ويلحق بها كذلك أخواني في قتال بغاة وفي قتال مرتدين وفي قتال أهل بدع وأهواء، كل هذا جهاد إن شاء الله يلحق، حيثما أذن الشارع بالجهاد فهذا هو الجهاد الشرعي، هذا هو الجهاد الشرعي. طيب، أنواع الجهاد أربعة: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد أهل البدع والفساق. طيب، جهاد النفس مراتبه ها؟ يكون بالعلم، العمل، الدعوة، الصبر. طيب، جهاد الشيطان بدافع الشبهات والشهوات، هذا جهاد الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاش ومعادية إلا به، ومتى فاتها عمله شقيت في الدارين. الثاني أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. يعني علمت وعملت عليك أن تبلغ، وإلا كنت ممن يكتم هذا العلم ولا ينفع علمه ولا ينجيه من عذاب الله. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني شوف تعلم وجاد نفسه على التعلم وكذا، ومع ذلك لما كتم علما ينتفع الناس به فإنه يتعين فإنه حينئذ يعذب على ذلك. ولهذا مع فضل العلم إلا أنه أيضا عظم يترتب على ذلك عظم التكليف، فإن العالم يجب عليه ما لا يجب على غيره. ولهذا يفرح بالعلم إن كان بلوازمه علم عمل دعوة، هذا الذي يفرح به. إنما يعلم ويكتم، إنما يعلم ويلبس، هذا علم وبالا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فلا ينبغي الإنسان يكتم علما، خصوصا العلم الذي يحتاج الناس إليه من أصول الدين وأصول السنة ومعرفة البدعة ومعرفة أهل البدع وغير ذلك. هذا من العلم الذي يتعين على من يعلمه أن يبلغه الناس نصحا للناس ونصحا للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدير النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لابد أن تنصح لعامة الناس، تقول هذا مبتدع وهذا سني وهذا كذا، حتى يعرف الناس الطريق الذي يمشون فيه والرجل الذي يسمعون منه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لكن يقوم بهذا الجهاد خواص أهل العلم من علماء وطلاب حذقين، لأنه قد يفسد الإنسان من حيث يريد الإصلاح. ولهذا المتكلم في هذا الباب لابد أن يكون على علم وعلى ورع، على علم بحيث يعرف به الحق ويدعو له، وعلى ورع بحيث لا يجعل بيانه شهوة، إنما يجعل بيانه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ألا يكون هناك تجاوز فيتعدى، والله سبحانه وتعالى ما أذن لك بالتجاوز حتى مع الخصوم إن كانوا كفارا كيف بغيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدقوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فيكون الإنسان منصفا. قال الرابعة: أن يجهد على الصبر على مشاق دعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين، صار من الربانيين. يبقى متى يكون العالم ربانيا؟ إذا اجتمع فيه الأربعة، ها العلم،
العلم والعمل،
ها العمل، الدعوة، الصبر على الأذى. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فإن السلف اجمعوا يا اخوان، اكتبوا هذا الاجماع. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا. الله أكبر، هذا أعلى ما يرجوه الإنسان، أن يكون عالما ربانيا. طيب العالم الرباني ده له شروط. العالم الرباني حصل على دكتوراه، العالم الرباني الحصر على الأستاذية، الخريج من مثلا الأزهر، لا، العالم الرباني من هو؟ أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، في ملكوت السماوات. نعم. ثم قال رحمه الله: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان. يبقى النفس أربعة. طيب، يبقى واحد النفس بكم مرتبة؟ بأربعة. اثنان الشيطان بكم مرتبة؟ مرتبتان. إحداهما جهادوه على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، ولهذا كانت أخطر الدائين الشبهات، لأنه بيقدح في الإيمان، كما قال في موضع آخر: وجعلنا منهم متى يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر، يقول شيخ الإسلام، فبالصبر يقين تنال الإمامة في الدين. طيب، اليقين الذي يعارض الشبهة، والشبهة تكون في معارضة الخبر مع النصوص والأخبار يخرج منها بهوى. وبالصبر تدفع الشهوات التي هي معارضة الأمر في جانب الامتثال، وكل منهما داء عضال، لكن الشبهات أعظم، اللي هي اللي احنا فيها ليه النهار هذه، اللي يأتيك واحد جاهل جويه الجهول يقول المشكلة انشغلكم بهذا الموضوع، اللي هو الأساس، يعني المشكلة انشغلكم بأس الدين، المشكلة انشغلكم بالتوحيد والسنة الذي جاءت به الرسل أولا، وما في تأخير عن هذا، ولا قوة ولا ضعف، إنما هذا دائما أبدا يكون معك الجهاد بالحجة والبيان معك في ضعف المسلمين، في قوة المسلمين، في بلد إسلام، في بلد كفر، برا بحرا جوا، لسانك معك، جاهد به حيثما كنت. فالمشكلة هذا الموضوع، لو تتركوا هذا الموضوع بحيث الناس يقبلون عليكم، الناس أقبلوا على كثير من الدعاء، إنما أنتم مشكلتكم موضوعكم صعب، موضوعكم ما يجمع شباب، في شباب جماعات، في الناس البسطاء، مشكلة أنتم عندكم دعوة، الناس البسطاء، شباب، فتيات، كل دم راح منكم، راحوا فين؟ راحوا لغيركم، لأن أنتم ما عندكوش دعوة اللي هي قدر على الحوار مع هؤلاء، دعوة تتنزل. النهاردة الشاب عاوز تمام، عاوز واحد يعمل له برنامج في رمضان كله شرح الدوري العالمي والدوري المحلي والإقليمي، كل يوم لاعب، الشباب عايز كده، الشباب عاوز واحد يعمل لهم برنامج واقف في المطبخ ويغسل مواعين ويعمل كده، الشباب عاوز الشباب، الشبان، الكبار، الصغار، الرجال، النساء، كل يحتاج للتوحيد والسنة، فمن شاء الله أن يهديه، من شاء الله أنظر، هذا شاب وده شاب وده شاب وده شاب وده شاب، الشباب اللي عايزه ها فهم وجاء واستجاب ودع، من الذي أتى بهذا الشاب؟ طيب، ما هو الشاب هذا بجوار الشاب الثاني، ولهذا هم لا يعارضون الدعاء دول، لا يعارضون الشباب في شهواتهم ولا شبهاته، إنما الأصول العامة اللي هي تتعلق ببعض الأعمال، يعني ما في مشكلة تصلي ويبس بنطلها، مش مشكلة، مش هنشدد في النقاب قوي، المهم يعني تبقى محترمة، الشاب برضو يعني المهم من غناء لا نحوله أناشيد من إلى وهكذا، فأشياء يعني أشياء عامة، هذه أشياء عامة، إنما شبهات وشهوات ابعد ابتعد عن هذا، ولهذا جماعة التبليغ والدعوة، جماعة بقى سمت نفسها التبليغ والدعوة، تبليغ الدعوة لمن؟ إلى الله، إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، إلى تعليمات محمد الياس. لا تتكلموا في أربعة أمور. الأمر الأول، لا تتكلموا في أمراض الأمة. الأمر الثاني، لا تتكلموا في السياسة. الأمر الثالث، لا تتكلموا في الجماعات. الأمر الرابع، لا تتكلموا في مسائل الخلاف. إذن ماذا؟ في أي شيء نتكلم؟ هذا هو الدين أصلا. نتكلم فيه، نتكلم في ماذا؟ هذا تراه على الشرك، بما تدعوه يقولك أن يخرج معي أمامك، يقول مدد يا بدو، مدد يا حسين، يقولك أخرج معي، لأنه إذا خرج معي وعاش معي على إيمانه، إذا على إيمانه ترك هذه الأشياء. والله يا أخواني مع رأس من رؤوسهم أقول، يعني لو أنت رأيت أمامك واحد وقع في الشرك يقولك أخرج أخرج، لأنه ما يريد أن يصطدم مع أحد. لهذا الكلمة الأولى أخرج، أساس التبليغ أخرج، هذا عندهم منها وإليها. ولهذا نحن نحافظ الصغار كده، ما جماعة التبليغ وما حكمهم؟ احفظ، فرقة ضال، صوفية عصرية، يعادون الحق وأهله، ولا يحاربون الباطل وأهله، يدعون إلى منهج إلياس، وهدفهم فقط تجميع الناس. ده باختصار، ده جماعة التبليغ كده في سطر، جماعة التبليغ في سطر، هو هدفهم منهج إلياس، دعوة إلى منهج إلياس، ده الأساس، هدفهم فقط تجميع الناس. إنما يحاربون الباطل وأهله أبدا، بل يعادون الحق وأهله، يعادون الحق وأهله، وتحت طبعا يدعون منهج إلياس، يوصلهم بقى الستة وكذا. هذا مختصر، ده متن، متن في جماعة التبليغ، فرقة ضالة. إذا أردت تأخذ متنا فيها، فرقة ضالة، صوفية عصرية، يعادون الحق وأهله، ولا يحاربون الباطل وأهله، يدعون إلى منهج إلياس، وهدفهم فقط تجميع الناس. هذا متن موجز، وتحت كل بلايا هؤلاء. نعم، لأنك لسه حدث، لسه صغير، لسه صغير، يتكلمون في أحد إلا أهل السنة، لسه صغير. التبليغ ما يردون على أي أحد إلا أهل السنة. وشوف يا ابني، كل طائفة تضع لنفسها منهاجا معينا، لكن كما قال السلف يشتركون في السيف، فإنهم يشتركون في معاداة السنة وأهلها. ما فيش طائفة إلا تعادي السنة. أنت ما جربتش عندك كسرنا في مسجد، في الشارع، في الطريق، في كذا، حبيب الملايين، ابتسمته ها بتاخد فمه أعرض من وجهه مع كل البشر، إنما أنت لا. أذكر هنا في البلد التبليغ اللي هو من مبادئهم اللي بيتحكوا عن سلك، يعني لو واحد بصق في وجهك، يعني بصق في وجهك كده، امسح اوعى ترد عليه، من غير بقى ما تبصق في وجهه، ومن غير مكان. الشيخ علاء هنا اهو، الشيخ علاء مين اللي عمل ورقه ورد علينا في مسجدنا، في مسجدنا احنا، مين التبليغ في مسجدنا، في المحراب اللي احنا بنصلي فيه، في المحراب اللي احنا بنصلي فيه، عامل ورقه ويرد علينا في المحراب. في حياتك شفت فين اصولكم بقى؟ ما فيش جماعات، ما فيش قضاء خلافيه، في مسجدك، في محرابك. شوف، تخيل، في مسجدك، في محرابك. فإلا انت يا ابني، بارك الله فيك، فتقول يعني كيف وما تكلموش؟ ده لازم بقى انت بتلزمهم، انت كيف تقررون وتردون؟ مش كيف ما يقولون كذا ثم ننسب اليهم انهم يعادون الحق ولا يعادون الحق ولا. فاذا كان السلف كما قال ابو قلابة اخرجه الدارمي باسناد صحيح ان اهل البدع مهما تنوعت مقولتهم فانهم يجتمعون في السيف، فاعلم ان اهل البدع مهما تنوعت مقولتهم فانهم يجتمعون في ماذا؟ في عداوة اهل السنة. لان الخصيم الاكبر لهم اهل السنة. ولهذا تعالى على حسان، تعالى على حوين، تعالى على هؤلاء، تعالى على من يتكلم، اي طائف ها اذا جاءوا الى اهل السنة خلاص. يعني شوف ماذا يقول حسان في اخوان وهم اعتدوا عليه، انا لو تكلمت انا لو العدوي كشك الرجل اللي قال كلمة حق وكذا وزن شعراوي الرجل اللي رد على الإلحاد وكذا وكذا الإشكالية عند هؤلاء الحديث الضعيف ده أهم حاجة. طب انت الخوارج، خوارج باللسان وبس، ولسه العيال مش ملتزمين اصلا عندهم اخلاقياتهم. يعني هو بقي شيء واحد وما ادري يعني هو بيستحي ولا هو معتقد ما ادري، المهم نحكم بالظاهر انه ما كفرك بس عدا التكفير في كل شيء. خوارج وحده وتغير طريقته واسلوبه اذا جاهد. فكلهم يتعاملون مع اي احد الا اهل السنه كما قال ابو حاتم وابو زرعه في معتقديهما. وعلامه اهل البدع الواقعه في اهل الاثر، انتبه، علامه البدع الواقعه في اهل الاثر، لا مشترك، قدر مشترك. لهذا من يسمونهم بالمداخل اليوم اعداء كل اتجاه، كل اتجاه هم يعادونه لهم المداخل. في احد ايدك؟ قولي كده. في هنا مجموعه بيقولوا احنا سلفيين تبع الحويني من جهه بلطيم وجهه كده، نحن والروافض وجهان لعمله واحد. انا ما سمعت عن ولا عادوا احدا، انا ما سمعت عن ولا عادوا احدا. وحيد بن عبد السلام بالي له رد في التاريخ مطبوع ومشهور الا المداخل لما جاءت. لا شوف لف محافظات مصر تقريبا، يعني هو معروف بالجن والمداخل. طب الجن ماشي هيقرأ يرقي، طب والمداخل دول؟ طب إشكالية عندهم، انتوا عندكم موازنات بيقولوا حسنات وسيئات، طب المداخل عندهم سيئة ولهم حسنات، لماذا لم يدخل المداخل في الحسنات والسيئات؟ ليه؟ يعني انتوا عندكم دايما القاعدة هذا الثاني، هذا حازم شومان، هذا اللي يقول لك الميزان يوم القيامة لكم فتين، انما دول انتم مخابرات امريكية. شوف سبحان، شوف الردود يا اخوان. انا بجيب لك مقتطفات. طب رسلان فين ردوده على حسان؟ رد منفصل، رد على اخوه منفصل، رد. لكن انت تتبع تنظيما عالميا هدفه اسقاط الحكومات. تخيل انك انت تتبع تنظيما عالميا هدف اسقاط يا الله، يعني تنظيم عالمي بيقول احنا ده، تنظيم عالمي بيقول هذه القضايا ده عجيب والله. ده تبع الموساد ده ولا تبع يبقى الناس دي اسلموا بقى وبقوا سنيين وسلفيون. تنظيمات العالمية دي تنظيم عالمي. فكل واحد شوف كل هؤلاء القدر المشترك بينهم، وان اظهروا الا باقة والرقراقة كل هذا ليس لك. يبقى الشباب اللي بينزل ميادين تقي نقي زكي، انما انت ايه؟ من المداخلة؟ الناس دي طلعوا في الاول كذا اما حرب الخليج، وبعدين بعد كده تطور الامر كذا وبقوا يطعنوا في الايه. فانت لا، انت مالك احد معك ابدا، هذه العلامة. فلذا لما بنقول لك التبليغ حينما نقول يعادون الحق له، نحن نعرف ماذا نقول. هتقول قصة، قول قصة اهو، هيقول قصة، كل واحد يقول قصة. نعم. الازهري شيخ حسام، راجل ازهري مع حصانة، امام وخطيب معاكم. يا ابني اسمها ايه؟ اسمها يا احمد اسمها ايه اللي هي بتاعت الحصانة زي بتوع الضبطية؟ صح؟ مش في ضبطية قضية تقريبا مع الائمة ولا ايه؟ ولا كانوا بي المديرين المديرين يعني. ها تبليغ يقطم الوسط، جاله يوم يقطم الوسط، يعني ما بتكلمش في الجماعات ولا بتكلم في الخلافات ولا بتكلم في كذا. والله يا اخوان اقول له، يعني لو انت شفت واحد بيشرك امامك تقول له، يقول له اخرج، والله اقسم بالله. مين اللي كان معنا في المسجد؟ ما تحول عنها، اخرج، يخرج الاول، يخرج يخرج، لكن لك انت اقطم وسطك. يا الله هيطلعك من وسطك. هذه سبحان الله صدق السلف يا اخواني، سبحان الله. احنا ما نحتاج الحقيقه ان احنا نختبر كلام السلف، احنا نحتاج نعمل به ونوقن به. وصدق السلف، والله لو ان اظننا ان واقعا يخالف هذا، والله فساد تصور منا وليس خطا من السلف. والله لو حصل ان واحد قال يعني السلف، والله فساد تصور، يكون فساد تصور منك. انما من قال السلف حق وصدق، يعني مما يشكل عليك انت اذا نظرت الواقع، يشكل عليك انه كيف اهل البدع والهواء كلهم يرون السيف. احنا بنشوف جماعه يعني قدامنا الاشاعره، اهوت احنا قدامنا، طب المرجئه، طب يعني ازاي ازاي هذا؟ شوف يعني قد يشكل عليك هذا الامر، شوف خذ ما قاله السلف صدقا وحق. ولهذا اذا اردت بقى واقعا عمليا يترجم لك ما قاله السلف، ما قاله السلف، انظر الى الثورة، هات اتجاها لم يكن في الميدان. يا اخي الصوفية، الصوفية حوله الله الله الى ايه؟ ارحل ارحل، حولوها. تخيل تخيل حولوها هذه، والله صور رأيتها بعيني. طب التبليغ، عبد المقصود ما قال لك احنا في الميدان وكذا وكيف واحد تبليغي؟ قال رأيت الله ما ادري. قلت له عيدها تاني، اعيدها، يعني التبليغ في الميدان، الصوف في الميدان، جميع الطوائف، الطائفة الوحيدة اللي مرت الميدان، الميدان اهل السنة والجماعة. صدق السلف، فين قواعد التبليغ؟ راحت. صوفية ترك الدنيا، بعض البلدان دخلها الأعداء واحتلوها بفقه الصوفي. ولكن نزل الميادين إلا السيف، القضية اللي بتجمع كل الناس هي قضية السيف. نعم. قال والثانية جهادوا على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول اللي هو للشيطان بمرتبة الأولى في الشبهات، فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، الله أكبر، والثاني يكون بعده الصبر. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب، يبقى أربعة نفس، مرتبتان شيطان بكم؟ ست. طب جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب، هذه عشرة، بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار من هذه الأربع أخص باليد، يعني تقدم اليد السيف، إنما المنافق وجهاد المنافقين أخص باللسان. يريد أن يقول إيه؟ يعني أخص باليد يعني وفيهم جهاد باللسان، والمنافقين أخص باللسان وفيهم جهاد باليد. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مرات، يبقى كده كام؟ 13 مرتبة من كام قسم؟ أربعة أقسام. الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، ذكر الشيخ هذا. واحد بقى يلخص تلخيصا سريعا كده، أقسام كلية يتفرع عنها مراتب فرعية. ها ها، تمام، على أربع مراتب هنا، بالعلمي بالعملي الدعوة الصبر. فالعالم الرباني هو من أجمع السلف على أن العالم لا يسمى ربانيا إلا إذا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلم. فمن علم وعمل وعلم فذاك هو الايه الذي يدعى فيه عظيما في ملكوت السماء. نعم، وجهاد الشيطان على مرتبتين، ها، جهاد الشبهات وجهاد الشهوات. الشبهات الخاصة بالشكوك والإيمان وكذا ومعارضة الأخبار، والشهوات اللي هي معارضة الأمر. طيب بعد جهاد الشبهات تنال مرتبة اليقين، وبالشهوات تنال مرتبة، جهاد الشهوات تنال مرتبة، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. دليله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فحتى يصل الإنسان إلى هذه المرتبة، مرتبة الإمامة التي هي من أعظم المراتب، ولهذا دعا المؤمنون ربهم وعباد الرحمن ربهم وجعلنا للمتقين إماما، هذه أخص المراتب التي تكون في المؤمنين، إمام مش مؤمن بس، لا مؤمن إمام. لأن ما معنى إمام؟ نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، فيأتم بك الناس علما وعملا. أحمد إمام، ابن تيمية إمام، ابن عبد الوهاب إمام، ابن باز إمام، إمام يجعل لك القبول في الأرض عند أهل السنة، هذا القبول المعتبر، ما هو بالأرض بعمومها فإنه لا يقبلك أهل الضلالات، إنما عند الناس الذين هم الناس بحق. أنتم شهداء الله في الأرض تساوي، وكذلك جعلكم أمة وسطا تساوي ما أنا عليه اليوم وأصحاب، لوم الجماعة لوم الحق. هذه مرتبة عظيمة إخواني، لكن تنال بماذا؟ بالصبر واليقين، بالصبر واليقين، صبر على التعلم، صبر على العمل، صبر على الدعوة إلى الله عز وجل وكذا، صبر على مجاهدة الكفار والمنافقين وأهل البدع والأهواء، صبر على كل هذا حتى تصل إلى هذه المرتبة العالية. نعم، جهاد الكفار، وهذا يكون أربع مرات، باليد وباللسان وبال ها القلب والنفس. نعم، يبقى بالقلب واللسان والمال والنفس. طيب أخص جهاد الكفار أخص بإيه؟ اليد. وجهاد المنافقين أخص بإيه؟ اللسان. طيب الرابع، قسم الرابع البدع والظلم والفساق وكذا، وهذه تكون بكم مراتب اللي بالقلب، نعم باليد وباللسان وبالقلب، باليد وباللسان وبالقلب، وقد يدخل فيها بالمال أيضا، بالمال لكن هذه الأخص، هي بالمال أطبع كتبا، أتبنى دروسا وأنفق عليها تنشر السنة وتعارض أهل البدع والأهواء. فهذه إذن أربع أقسام رئيسة، يتفرع عنها كم قسم من أقسام الجهاد؟ 13 مرتبة تتفرع عنه، تتفرع عنه هذا الدين كله، هذا هو الدين كله اللي بيرجع إلى هذا الجهاد. فإذا عرفنا أن الجهاد في هذا بقسميه، لأن هذه المراتب داخل فيها الجهاد بقسميه، بالسيف والسنان وبالحجة والإيه والبيان، والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. فهذا الجهاد بمرتبتيه، السيف والسنان والحجة والبيان، أعظم النوعين الجهاد بالحجة والبيان، لأنه الجهاد الذي يعم كل هؤلاء، هو الجهاد الذي لا يتوقف، ولو ضعف المسلمون بالسيف والسنان فإنه لا يتوقف، هو الجهاد المراد من السيف أصلا. ولهذا لو أن الأعداء بذلوا الجزية لا توقفنا عن قتالهم نصرا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم ليه؟ لا، وقلب القلب واللسان والمال والنفس، اليد هي النفس. نعم، ما قالش باليد والنفس، قال لا بالقلب اللسان المال النفس. طيب اللي هو النفس يعني ايه؟ يعني باليد. نعم نعم. الايه الايه ماله لا، اما تجاهد الشبهات تصل الى اليقين، اليقين ده نتيجه بعد التصفيه، بعد تخليه تاتي التحليل. نعم لا نعم.
رفع الله قدرك، احدهم بيتصل بيسال احدهم عن الجماعات، قال السؤال عن الجماعات ليس من العلم.
ليس من العلم، امال من ايه؟ يعني من الجهل، هذا جاهل. ما تقوليش اسمه احسن يطلع ايا كان اللي بيقول هذا ليس من العلم، هذا جاهل. نعم الحنبلي، خلاص هذا مطابق للوصف هذا من زمان. صح،
سبحان الله. يعني هذا الرجل،
هذا ليس من العلم، ليس من العلم يعني ايه؟ لان هذا الجواب عنه سيفرق الاتباع، هم يخافون من السؤال عن الجماعات. لكن لو سأل عن طلاق هيأفتيه، مش لازم يجلس. يعني سأل عن طلاق، عن بيوع هيجيبه، مش لازم يأتي يجلس عنده. لكن سأل عن جماعات، تعالى تعالى لما يصف هذا جواب عام، أو يجيب بماذا هم بين هذا وبين جواب بماذا، إن هذه الجماعات خذ خيرها ودع شرها، وإن هذه الجماعات يعني عاملة في الحق كذا، وكل من ينتسبون إلى السنة، وإن كان في أخطاء نشهد بهذا أن في أخطاء، وإننا نتعاون معهم في هذه الأخطاء، والحق حقا يتابع، كل هذا موجود. نعم، لكن انتفع بهؤلاء بما عندهم الخير وهؤلاء بما عندهم شر، وهذا جواب باطل وخطأ. أي جواب يخرج عن تصدير أي جماعة بفرقة ضالة فهو جواب خطأ. ممكن تعدل تقول فرقة منحرفة، ممكن تعدل تقول فرقة مبتدعة، بس ده المسموح لك، ضالة منحرفة مبتدعة. لكن اي جواب عن اي طائفة لازم تصدره بهذا، لازم تصدره بهذا، لان هذا هو الجواب. بعد ذلك تفصل، ده مختصر، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف بهذا، كلهم في النار، يكفي هذا الا واحد قال ما بال دعوة الجاهلية وانا بين ظهوركم، دعوها فانها منتن. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، قال وإياكم محدثات إن كل محدثة بدعة. جماعات ما يصلح فيها لجواب واحد بس، جواب واحد. فرقة ضال. هذا المجمل فصل بقى. ولذا كلكم تعرفون الجواب في جميع الجماعات. فرقة ضال فرقة ضال فرقة ضال. الفلاح الأم يعلمونا فرقة ضال. الصغير علمونا فرقة ضال. طيب اللي يجي بقى يتعلموا ايه عندنا؟ تفصيل هذه الأشياء. إنما لا يأخذوا من الهاتف اللي ممكن تموت وأن تتكلم أو يموت ويسمع فيكون قد مات على بصيرة كالأئمة. دي ليس من مبالغة. الأئمة أحدهم في الاحتضار ومع ذلك يحدث فيدعو بكتاب يريد أن يكتب. تكتب في هذا الوقت؟ في هذا الوقت؟ آه في هذا الوقت. إن مت مت على علم سمعته. كتبت أو عشت فعشت على إن مت مت على علم سمعته هو إن عشت عشت على علم كتبته. أنا منتفع على كل حال. هعيش بدأ علم بنتفع به أو أموت يبقى أنا سمعته قبل ما أموت. هكذا السلف يلقى الواحد سفيان الثوري يلقى الرجل حدثني بحديثي قبل العشراء وكذا. بعد ما حدث قال من أنت؟ قال أنا سفيان. قال ما منعك أن تسلم علي؟ أن تسلم علي قبل هذا؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. عرفت بيه مش مبالغة لما بنقول إن ممكن تموت وتتكلم في الهاتف قبل ما يجي لك وأنت ضمنت 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 إن قد تموت. فأعطيه الكلمة التي لو مات عليها مات على السنة. حدثني بحديث كما قال شعيب لسفيان. حدثني بحديث لو لقيت ربي فسألني من حدثك بهذا قلت سفيان الثوري فأنجو وتسأل أنت. يبقى السلف عندهم على نظر الكلمة. ولذا احنا قلنا يا اخواني كثيرا ايه بأن عمر دعوتي كلمة. انا عندي الان كلمة. انا ما عنديش بقى دورة. انا ما اقدرش اكتب دلوقتي انتهى هنا انتهى. لا لما انتهي لما انتهي ما اقدرش ما اقدرش ولا بعد كلمة ما تدري لعل تلك الكلمة التي تخرج عندها روحك. فيا ترى من سألك عن الجماعات تقول ليس من العلم وستفترق أمتي على 73 فرقة وكلهم في النار واحدة ليس من العلم. اعتزل تلك الفرقة كلها ليس من العلم. إنه من العلم الذي اعتنى به النبي وعلم قبل أن يوجد داعي. فكيف وأنت منغمس في جميع دواعي قبل أن تكون فرقة؟ فنحن في الخير المحض. كنا في جاهلية وشر محض. فجاءنا بهذا الخير المحض. شر محض خير محض. فهل بعد هذا الخير من شر؟ سؤال. يبقى ده أولا ما يكونش من علم بقى يا أخوان. أولا لكل هذا من علم. واحد يعيش في الخير المحض كيف يسأل عن الشر؟ كيف يسأل عن الشر؟ يعيش في الخير المحض محض. ولهذا في شر محض في خير محض في خير وفي دخن. كنا في جاهلية وشر محض. فجعل الله بهذا الخير محض. بالله عليكم كيف يفكر الإنسان ويعيش في الخير محض؟ تخيل لو أنا هشام البيري الآن مثلا مثلا بينكم كده انت طلح وانت الزبير وانت سعد وانت خالد وانت عمرو وانت انس وانت ابن عمرو وانت ها واللي بيحدث رسول الله. تخيلوا لو انت في مجتمع كده اللي بيحدث الرسول واللي معك المبشرون المهاجرون الانصار كل هؤلاء هم الذين معك. اتفكر ان تسأل عن شر؟ سبحان الله سبحان الله. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن شر مخافة أن يدركني مخافة أن يدركني. وعيش مع النبي عيش مع الصحابة. ده السؤال. هو نفسه هو نفسه حذيفة هذا نفسه نفسه لما أخبر النبي عن أئمة جور سيأتون طبعا بينك وبين ما تعيش انت مع احيان واحد لا يمكن يمس ويدرك مثلا خطورة شيء طالما يعيش في ضده وضده بعمق، يعني مع نبي مع صحابة، يعني حتى لو ما تنبي من الذي سيتولى بعد صحابي، يبقى مسألة بقى سيكون بعد أن ماتوا ندونه بغير هدايا وسلموا غير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشيطان في جسمان الإنس، ده ممكن يبقى هناك في آخر الزمان لكن مش هيكون في الزمن اللي فيه. لكن فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله، شوف السؤال، فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله. لأنه إن مات ولم يدركه فقد علم، فإن أدركه فقد تحصن منه. في حديث ابن مسعود سيكون بعد أئمة، سيكون بعد أثر، سترون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، كل ما أصحاب قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله. يبقى هذا العلم. لكن أنت تعيش في جماعات، والله يا أخوان الإنسان ما يستطيع يحصرها، فين جماعات وطوائف منها ما تسمع منها ما لا تسمع تعيش، وإن ده الوباء المستشري. إخوان إحنا بقينا نمر على كل، وإحنا ماشيين على الطرقات بقى كل قرية الآن يا إخواني صورة واحد الشهيد الفلان مش عارف إيه، ده راح مات في سينا ولا ما، والله ما شفناه في حرب في حرب اليهود، حرب اليهود ما شفناه، ناس إحنا ما كناش بيمشي في البلاد دي. من قتلت هؤلاء؟ الجماعات، الأحزاب، تنظيمات، حوارك الآن، معركتك. واحد كان معي طالب علمي معنا عند المشايخ في المملكة، وكان يعني سبحان الله الشادي، شوف أخ سلفي وأخ نحسبه على خير والقضايا وكل شيء سبحان الله، كان معنا أخ تحبه، القضايا دي بارد فيها ولا كان يعني. وسبحان الله لما نزل وأقام في بلده وجدت يتصل بعد فترة عن اسكندرية والكتب وكيف نرد وكيف، لأنه مسوه الأول استقبلوه ثم بعد ذلك مسوه بنوع من العذاب، حينئذ جهر فين نريد الكتب. لما كان يبقى الحصانة قبل هذا، يبقى الحصانة، كان الناس يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يدركني، ده فقه، ده علم، مخافة أن يدركني، أتعلم قبل أن يدركني، لكن أن أترك العلم وهو بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، ده ابني بيأتيني بالشبه، راح مدرسة جانب شبه، راح جمع جانب شبه، ركب سيارة جاب شبهة، ركب توك توك رجع بشبهة، مش هذا الحاصل يا اخوان؟ ده الحاصل سبحان الله، هذا هو الحاصل.
شفنا كلام شيخ الاسلام في هذا المعنى، ان الصحابة كانوا يستبعدون وقوع الفتن اصلا، فلما وقعت تعجبوا من حديث ابي هريرة.
يقول شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في حديث ابي هريرة قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا الحلقوم. قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث صحيح، لكن الجراب الآخر لم يكن فيه شيء من هذا العلم. لكن الجراب الآخر لم يكن فيه شيء من علم الدين ومعرفة الله وتوحيده الذي يختص به أولياءه، بل كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن التي تكون بين المسلمين. فإن النبي صلى
يعني
الله عليه
وسلم يقول لأنه لو كان الأول ما جاز كتمانه، يتعلق بأحوال بدين الناس والحلال والحرام والاعتقاد، هذا ما يجوز، لكن أشياء يجوز كتمانها بل قد يجب كتمانها، فمن العلم أن تكتم، فجواز كتمان العلم للمصلحة، هذا النبي رب عليه الأمة، لا تخبرهم لا تبشرهم في التكل. إذن هناك من العلم ما قد يكتم وقد يكتم لوقت باعتبار حال باعتبار رأس، وقد يكتم مطلقا إذا ما طرت بعد حلال وحرام، لكن نصر في الناس قد يؤدي إلى فتن. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما سيكون من الفتن التي تكون بين المسلمين ومن الملاحم التي تكون بينهم وبين الكفار. ولهذا لما كان مقتل عثمان رضي الله عنه وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك قال ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة رضي الله عنه أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت وغير ذلك لقلتم كذب أبو هريرة. فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها، لأن ذلك ما لا يتحمله رؤوس الناس وعوامهم.
نعم. لهذا أخوان العلم الذي يحضر من السنة في اليوم، وهو علم بيان هذه الفراق والفتن وكيف الخلاص ورؤوس أهل البدع، العلم الذي يعتني بأهل السنة اليوم، والحقيقة الحقيقة 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 لا يبرأ متصدر سلفي عالم أو طالب علم دون أن يجعل هذه قضية. هذا البرود دعونا من هذه. تعلم يا ولدي الأول، علم الولد الأول. مش أنا قرأت عليكم جماعة التبليغ الآن، الآن سمعتكم يا جماعة التبليغ دي التي نام عليها ولدي الصغيرة الألباني، نام عليها قبل أن أعلمكم أنتم إياها، علمته إياه هذه بالإضافة للجماعات. نعم، هذه يتعلمها، دي من العلم، من العلم الذي تعلمه. طب هو شعرفه يعني، هيعرف، يعرفها اليوم لفظا واقعا، يعرفها غدا معنا، وسيعرف قيمتها يوم يحتاجها قبل أن يتلقف تبليغي. أتلقفه أنا وعلمه أنا، لازم يتعلم هذه. هذه إخوان داعش إنما يقال هذا ليس من العلم، أو هذا نحيل الآن، أو هذا كذا، لا، أعطيه ماذا؟ المجمل ويأتيه التفصيل. فما يسع عالما سلفيا اليوم ينحي هذه القضايا، خصوصا كمان يوصف هذا المهذب، هذا كذا، لا، ما يقال هذا أبدا، عفيف اللسان، عالم ما شاء الله، ما وقع في عرض أحد. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعد أظنه والأوزعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا: بين أمره. وقال بعضهم لأحمد ابن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ طيب ده فين فروة الحديث؟ ده فين علم الرواية، علم الحديث؟ ومثل أئمة البدع في من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حاله، يبقى ده رد على من يقصر العلم هذا فين، علم رواية، علم حديث فقط، فإن بيان حاله وتحذير الأمة منهم واجب، واجب باتفاق المسلمين، ده إجماع، إجماع على وجوب التحذير من هؤلاء. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ الأثر الأول أنه يثقل عين أقول فلان كذا وفلان كذا، قال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ده متعلق بإيه؟ برواياه. طب الأثر الثاني: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، فإنما هو لنفسه. عابد أخشى يتكلف هذا ورده يروح قلبه بيتغير، أخشى أن ألقى الله، يمكن أخطئ، فلأن أخطئ في ترك هؤلاء أحب لي من أن أخطئ في الوقوع فيه. المهم يأتي الشيطان من قبيل الورع، والورع مطلوب، لكن فرق بين الورع والوسوسة، ورع وسوسة، ورع وجهل، قال فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو نفسه، وإذا تكلم في البدع فإنما هو المسلمين، هذا أفضل. زي أحد الإخوة بيسأل عن شيء فمسألة فبقول له لا هذا يجوز وكيت 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 وكيت، فقال بس أنا استفتيت عن أحد الإخوة من الطلبة يعني من الإخوة ويعني قال لا هذا يترك وكذا وإنه كيت وكيت إلى آخر ذلك. فقلت له الأخ هذا أورع مني لكنني أعلم منه، فخذ هذا اللي يعطيك العلم. أي نعم، ده مش من الذكاء. أنتم دخلنا دلوقتي في فيما يشتهيه يعني الحنبلي، يعني بيصنع رأسه عشان تقول أنت بقى ترد عليه. حتى قيل أحمد بن حنبل طيب، فبين أن نفع هذا، يقول شيخ الإسلام، فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله، شوف تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. واجب على الكفاية المميعة طلعوا بالقاعدة دي برضو الأيام دي. قالك ايه؟ قالك انتوا الرد عليها بدع فرض كفاية، خلاص العلماء بيقوموا بها، انتهت المسألة. اخذوا كلمة فرض كفاية ها وقالوا ان علماءنا هم اللي يكونوا مسؤولين عن هذا، فيقوم بذلك العلماء فيسقط الاثم ماذا عنه، وما يدري المسكين انه فرض عين عليه اصلا وليس فرضا على العالم اللي ما يدري عن حال هذا الرجل. فهذا الذي يلزمه هذه الفرضية ليس العالم اللي ما يدري، يعني انا ادري الان عن جاري، ادري الان عن بلدي صاحب البدعة وكذا، والعالم ما يدري عنه. الوجوب هنا يتعين في البيان على مين يا اخوان؟ على من عرف، صح ولا لا؟ هذا على من عرف، بل العالم لن يأثم لو لم ابين انا الذي أأثم ومن علم حاله. ولهذا كلمة فرض كفاية لما يقال ان فعله كذا وكذا سقط الاثم عن الاخرين، سقط العلم عن كافة الاثم عن كافة المسلمين كذا، يا اخواني ليس كل مسلم على وجه الارض. انا الان تركت صلاة الجنازة هنا في بيلة على واحد، يأثم المسلم في الصومال؟ يعني سقط الاثم عن الاخرين؟ الاخرين الذين تلزمهم هذه الصلاة. فنحن في الفرضية هذه امر عمل يتعين هذا العمل باعتباره عملا، صلاة، كفن، كذا، دعوة، إنكار، منكر، نحن عشر وقفون. بيتعين الإنكار، إنكار هذا المنكر، فإن قام بواحد حصل الإنكار، حصل الفعل، لأن هنا متعلق بمعنى بالفعل لا بالمكلف كمعين كالصلوات الخمس، إنما التعلق هنا بالعمل، إن وجد خلاص. فإحنا اللي بيتعين عليه العمل هذا من؟ من حاضر، من علم. ولهذا في بيئتي إذا لم نغسل هذا الميت أثمنا جميعا، اللي هو من؟ من يعلم حال هذا الرجل، من اطلع هذا الرجل، من يلزم هذا الرجل. ولهذا فرض الكفاية من جهة الخطاب نحن نخاطب به جميعا. أي جميعا؟ جميع الحاضرين، جميع الموجودين، جميع العالمين بهذا. ده من جهة خطاب، من جهة عمل. ولهذا الخطاب يشترك في فرض العين وفرض الكفاية، الخطاب كلنا من جهة الخطاب مخاطبون. من جهة العمل فرض العين يتعين علينا جميعا، فرض الكفاية متعلق بالفعل ذاته، فإن وجد من واحد سقطت المطالبة بقى هنا عن الآخرين. خلاص قام بواحد صلى واحد على جنازة، نحن جميعا برئنا. لكن من جهة الخطاب كلنا مخاطبون، يعني احنا 100 بيننا جنازة، من جهة الخطاب الجميع مخاطب نصلي، الجميع مخاطب بالصلاة، صح؟ الجميع مخاطب بالصلاة. طيب من جهة العمل لو قام بواحد خلاص سقط الإثم عن الآخرين. يبقى في فرق في فرض الكفاية عن فرض عين، ألا وهو ما تعلق بالعمل، أما ما تعلق بالخطاب فالجميع مخاطب به. أنا مخاطب الصلاة الخمس الآن، إحنا جميعا مخاطبون بها؟ مخاطبون بها. طيب وصلاة الجنازة، يعني احنا في المسجد في صلاة الظهر عندنا جنازة، صلاة الظهر نحن مخاطبون بها جميعا، طب وصلاة الجنازة ها مخاطبون بها جميعا. طيب نأتي للأداء، الأداء صلاة الظهر مطالبون بها جميعا، فما تبرأ ذمتك بصلاة أنا، طب صلاة الجنازة تبرأ الذمة بفعله واحد، واضح؟ يبقى إذا من لم يحضر معنا غير مخاطب بهذا أصلا، غير مخاطب، فليدخل في الخطاب هو لا يدخل فين؟ في رفع الإثم عنه إن أدى عنه، إن أدى غيره هذا الفعل وهذا الأمر. يبقى هنا أنا في مسألة، أنا عندي مبتدع، ما أقولش بقى ده فرض كفاية على العالم، طب العالم ما يدري، أنا أدري إنكار المنكر، واحد بيدخن أمامي أقول عالم، ما هو إنكار منكر تماما هو واحد، فرض كفاية أقول بدل العلماء ولا من رأى المنكر؟ رأى منكر، من رأى منكرا، يبقى إذن اللي رأى المنكر اللي علم بحل المبتدع يبقى الحكم أنيط به، لكن العالم، طيب لو أنا وعالم مسألة بقى أعلى، مسألة أعلى من هذا، أنا وعالم، أنا وشيخ العالم رأينا منكر ولم ينكره العالم، أنكره ولا أنتظر عالم، ولا تبرأ ذمتي بسكوت العالم؟ لا تبرأ، لا تبرأ، لا تبرأ، أنا لابد أنكره، أنا مسلم وهو مسلم، دخلنا في الخطاب، ها؟ من رأى منكم منكرا حسب سيدنا مسلم فليغلو بيده، فليصرف بسلف، فليستطع فبقلب، من رأى منكم، أنا داخل في من رأى، داخل في الخطاب، تبرأ ذمتي بفعله، تبرأ ذمتي بإنكاره، لا تبرأ ذمتي بكوني عالما، إلا إذا كان سكوته علما، وهذا أطلع عليه وأعلم، يعني أن يكون في إزالة هذا المنكر منكر أعظم فيبقى هو أضر، لكن لا أعلق الأمر على أنه سكت يبقى خلاص، لا، ده هذا إذا رأينا. فأنا في بلد فيها العالم الفلاني وأنا طالبه وتلميذه وعندنا مبتدع اشتد شره، يتعين إنكار الإنكار على هذا وتعريف الناس، طب إذا لم يقم به العالم، فإذا كان لا يسقط التحذير المبتدع لا يسقط عني في بلد فيها عالم، فكيف في البلد التي ليس فيها عالم؟ هذا واحد. اثنين، أنكر العالم، حذر العالم، في بيلة موجود الشيخ ابن باز وأنكر على فلان الفلاني المبتدع، هل يسقط عني هذا الإنكار مطلقا؟ الجواب لا. فسئلت وأنا في المحل هذا عن هذا الرجل، ماذا أقول؟ يتعين علي الإخبار ويتعين علي التحذير. رأيت طالبا يقصد مسجده، يتعين علي التحذير. فهذه القواعد التي يحدثونها ان الرد على البخاري فرض كفائي يبقى خلاص في المسلمين، واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة يكفون المسلمين جميعا، هذا جهل، هذا ما يقول الا جاهل، وكل هذا انما في الحقيقة تملص من هذا الباب، ولهذا دي القضية. واحنا لما كنا اما نقول مثلا عندنا 9 اصول 10 اصول شوف، وبنقول التعامل مع الهواء الاخر، هي دي الاولى، ليه بقى؟ ليه معك اصلا فيك، ولهذا هي واحدة من مجموع تحزيم البدع والهواء وكذا، والتعامل مع البدع والهواء هي واحدة من مجموع، لكنها داخلة في كل المجموع، هي واحدة من مجموع لكنها داخلة في كل المجموع، بمعنى حينما تتكلم عن توحيد الرب فانك تقول وأهل السنة وسط بين صوفية يقولون كذا، ملاحدة يقولون كذا، دهريين يقولون كذا، معطلة ممثلة، يبقى أنت مع كل أصل تقول أهل السنة وسط بين وسط بين، وسط بين. يبقى إذن هذا أصل وحده وهو داخل في كل أصل. يبقى هو أصل عظيم، هذا واحد. اثنان، هو أصل وحده لكنه يمثل النصف، وسائر الأصول تمثل النصف. كيف؟ فسائر الأصول حق يتبع، وهذا نصف، وهذا شر يجتنب. فهذا النفي وسائر الأصول الإثبات. يبقى إذن متى تقول ده أصل واحد يا أخي أنا أخرج من السنة؟ هذا أصل في نفسه، ثم هو إيه؟ داخل في كل أصل، ده واحد. اثنان، هذا أصل يمثل النصف. ليه؟ لأنه النافي والثاني الإثبات، حيث إن الحق الدين حق يلتزم، باطل يجتنب. سبيل المجرمين سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين وهذا سبيل المجرمين. يبقى هذه النقطة هي الأساس، هي الأصل. فلو يجي واحد يطالبك بالسكوت عن هذه النقطة والباقي كتير ادعو، يبقى طالبك بالسكوت عن ماذا؟ عن هذا كله، عن الدين كله. فما يكفر بطاغوت يؤمن بالله، واحد يقول انا امن بالله وانا امن بالله وكذا كذا، ها، ولكنه يكفر بطاغوت، يبقى ما امن بالله. ولهذا من لم يشرك قط لكنه اعتقد جوازا، يبقى هذا كافر ولا مؤمن؟ كافر، لانه لم يكفر بالطاغوت. من لم، ده بقى حل دايما البدع اللي ما بينتسبوا الى السلفيين، انا لست اخوانا ويعلم الله، لست اخوانا، يعلم الله ان انا لست تبلغيا، يعلم الله انني ما انضممت الى حزب، يعلم الله، ويعلم الله انني ما تركت حزبا الا مدحته، ويعلم الله انني ما حضرت من حزب، ويعلم الله انني ما خصمت على، اذا انت مع كل حزب، انت لست اخوانيا لكنك اخواني وجهادي وتبليغي والى اخره، انت لست واحدا فقط. فلهذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه: التطهير سبيل الله وديني ومنهاجي وشرعتي ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب عن كفايه باتفاق المسلمين. ولولا، انت بقى، ولولا، ودي تتكلم في الواقع، والله فعلا يا اخواني من اصدق ما يكون، فانا وانت من حسنات من قام بهذا الامر الذي يقول شيخ الاسلام: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء اهل البدع، ولولا من يقيمه الله، الموقف صعب، ولهذا فانه استعمال من الله. ولا انت كشخص وحدك تمل، كشخص وحدك قد تميل إلى هؤلاء، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركا وليم شيئا قليلا. ولولا من يقيمه الله لدفع ضر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا، يعني العدو، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء ابتداء ابتداء. يبقى ضرر هؤلاء يزاح قبل ضرر الأعداء. عرفتم يا إخواني؟ يبقى المسألة ليست سهلة، هذا من العلم الذي لا يجوز كتمانه. نعم نعم.
لو قام هذا الفرد بفرض الكفاية ثم أنا أقوم، هل تزام بعد ذلك؟
كيف يعني؟ كيف تزام؟
أمي على كل دائما هذا فرض كفاية، فهل معنى الفرض كفاية أنني لو قمت بهذا العمل تزام؟
ما احنا يا شيخ طلعت قلنا لو أنت العالم في بلدك وقام بهذا، هل أنا أصلا يسقط عني بعد ذلك؟ ما هو يسقط عني فين؟ في الموقف ذاته، أنا وشيخ عزيز، أنا وشيخي جالسين، فسئلنا عن رجل من أهل البدع وكذا فأجاب شيخ، هنا سقط عني الأمر، أنا في المجلس خرجت أنا من المجلس، نزلت دورة المياه فقابلني واحد فسألني عن هذا الشخص، أقول شيخي خلاص، لا تعين علي هنا. فرض الكفاية بالعموم باعتبار عام قد يكون فرض عينا باعتبار خاص، مش بقى فرض أنك تذم لو قمت به، ده قد يتعين فرض الكفاية باعتبار عام. لهذا احنا مثلا بنقول الامر بمعروف عن المنكر فرض كفائي، الا طلب العلم دي فرض كفائي، الافتى فرض كفائي، الا لكن فرض كفائي بمنظور عام، لكن قد يتعين علي انكار المنكر هذا فينتقد هذا فيكون في حق فرض كفاية. انكار المنكر فرض كفاية، هنا يتعين عليه فيكون فرض عين، من رأى منكم منكر فغير. تمام؟ نعم. المشايخ تكلموا في القرضاء، لماذا تكلموا أنتم؟ المشايخ تكلموا سيد قد، لماذا تكلموا أنتم؟ أتكلموا مع من لم يسمع المشايخ، أتكلم ده ابتداء، أتكلم مع من لم يسمع ابتداء بدون أن يسألني، أرد على من سألني تعين. بقول لي أنا هقرأ سيد قد، شاب رايح يحضر سيد قطب، شاب بيوزع كتب سيد قطب، يبقى هنا تعين علي، تعين علي. لكن هؤلاء ما لا يفقهون قواعد ولا يفقهون أصول، هؤلاء ماذا اعتقدوا فاستدل، هو لا يريد أصلا أمر معروف عن المنكر ولا يريد علماء أصلا، هو يشوف لك العلماء بينكره، العلماء لهم التجريح. طب الشيخ ربيع جرح، قال لك لا من نجع الشيخ ربيع، قال لا. طب الشيخ عبيد، لا شوف هقول لك على حاجه بقى، لا الشيخ ربيع ولا الشيخ عبيد ولا الشيخ زيد ولا الجماعه دول ابعدنا عنه، هات لي ابن باز، هات لي. طب ابن باز وتحديدا عبد الرحمن الخالق، اه بس هات كده كلامه، ما قالش مبتدع، مفيش فايده، مفيش فايده. هتجيب له علماء ولا ابن باز؟ هتجيب له ابن باز يقول بس انا مش كلمه مبتدع، كلمه مبتدع، ما قالش كلمه مبتدع، يبقى ما في فائدة، ما في فائدة. هؤلاء اعتقدوا أولا ثم استدلوا، ما هم قرأوا وتعلموا ثم خرجوا بأصل السلف. طب ده كلام السلف هو اتفاق إجماع ينقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم. جاهل يا ابني، هذا صبي عنده وكان كان بيتكلم. طب هو ما اتكلمش، هو ما اتكلمش بعد فتوى ايه بقى؟ ما تناقض سبحان الله. طب رجع عن الاولى، طيب ده بي 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 يعني بالحته كده دول يعني بالتجزئه. نعم. بالفتح لا يقال، احنا انت على انت
قال جراب وزن كتاب ولا يقال جراب بالفتح.
نعم ايوه فتح بالفتح.
الافضل ان نقول في فرض الكفايه اذا قام به من يكفي ام اذا قال قام به البعض؟
ما هو كلمه البعض هي كلمه من يكفي، اذا كان فرض الكفايه يلزمه اثنين يبقى اثنين، فرض كفايه يلزم واحد يبقى واحد، حسب الفرض هنا ما هو. نعم. فسواء يعني قلت قام به البعض قام به، المهم من يكفي، المهم من يحصل به براءة الذمة خلاص يكفي هذا.
قوله خفافا وثقالا أي شيبا وشبابا، الجهاد جهادان.
نعم. انفروا خفافا وثقالا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية عند هذه ذكر كلاما منه، قال ابن كثير وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وشمر بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية انفروا خفافا وثقالا، قالوا كهولا وشبابا، كهولا وشبابا، إلى أن قال رحمه الله ابن كثير وقال مجاهد شبابا وشيوخا وأغنياء ومساكين، شبابا وشيوخا وأغنياء ومساكين، وكذا قال أبو صالح وغيره، إلى أن قال وقد روي لأنه قد يشكل عليك هنا يعني أغنياء مساكين شباب شيب كذا. طيب معلوم الجهاد يعني يحتاج إلى قوة. إلى أن قال وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى القدر على ذلك المالك لذلك. فقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة. وقد يقال يبقى ذلك أيضا إذا كان إذا أريد به تعين الجهاد على أمثال هؤلاء في بعض الأوقات مثل لو دام العدو أرضا أو كذا فيكون كل بحسب طاقته ولا يكون في الآية نسخ. نعم.
الجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد.
كل هذا الكلام للشيخ ابن باز رحمه الله في الاختيارات. نعم.
جهاد طلب وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ
الجهاد جهادان، هذا بالنسبة لجهاد السيف والسنان، جهادان جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب تطلب العدو في أرضه، جهاد دفع تدفع العدو إذا دهم أرضك وحاصر حصنك تدفعه. نعم. تقسيم الجهاد إلى قسمين رد على من قال بأن الجهاد مقابل اعتداء فقط، ولهذا يلغون شيئا اسمه جهاد الطلب، وذلك لأن الجهاد عندهم يكون مقابل اعتداء فقط وليس لإعلاء ولنشر دين الله عز وجل. والله عز وجل لم يعلق الجهاد على اعتداء، إنما علقه على عدم وجود الشرك، فقال سبحانه وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ما له علاقة بأرض الآن ولا علاقة باعتداء. نعم يتغير ويختلف حكم جهاد الدفع عن جهاد الطلب، لكن الجهاد رايته مرفوعة حتى تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاهد وخرج يجاهد من لم يعتدى على أرضه، والمسلمون تبعوه على ذلك ففتحوا الفتوحات ولم يعتدى على أرضهم. ولهذا احنا عندنا الجهاد الاستدلال عليه كالاستدلال على علمي على الكلام في الرجال. أما قلت لكم أن من أدلة إثبات الكلام في الرجال ها علوم تسمى بهذا الاسم علم الرجال. يعني انت ماذا تريد اكثر من هذا اصلا؟ يعني لما تاتي تناقشني الان هل يجوز الرد، هل يجوز الرد على المعين ولا، اقول من ادله وجوب ذلك وبيانه، من ادله ذلك انني اقول لك ها عندنا علم يسمى بعلم الرجال. يعني كفى، يعني خلاص يكفي كده علم الرجال، يعتنى باحوال يعتني باحوال الرجال قبولا وردا مدحا ودما. طيب ايضا الجهاد مما يدل على ان هذا الجهاد لا يتقيد بالدفع وكذا، وانما هو لطلب هؤلاء الكفار في اراضيهم لعرض الاسلام عليهم، مما يدل على ذلك الفتوحات. طيب عندنا أدلة كثيرة يعني، لكن منها يعني الفتوحات، هم يسمونها شوف يوجد في هذا الزمان زي سعد الهلالي وكذا من ينكر سبحان الله، يعني يقول انتم تنكرون على الغرب وكذا لما احتلوا البلدان ولا تنكرون على هؤلاء الذين تسمون هذا استعمارا وتسمون ما فعله المسلمون فتوحات، يعني نريد ان يجعل هذه كتلك. علم عندنا يسمى واقع عندنا وهو واقع الفتوحات، فمما يدل على جهاد الطلب الفتوحات. يعني من مين ينكر الفتوحات ديت؟ من ينكر جهاد الطلب؟ بل وبالغ حتى أنكر كلمة السيف في القرآن، يقول مستدل على الإسلام ما في سيف بدليل أن القرآن ليس فيه سيف. من مما قاله في بعض المواضع ويرد على علماني ويبين عظمة التراث وغير ذلك، يقول المسلمون الذين فتحوا البلدان فكانت رجل في المشرق ورجل في المغرب. يعني عاوز يقول ايه؟ ان التراث ده وان هؤلاء نشروا الاسلام حتى وصل الى كيت وكيت وكيت وكيت، واحنا نعيش على عز هؤلاء الذين طب هم نشروا، كانت رجل في المشرق ورجل في المغرب بايه؟ بايه؟ بالسيف، بالجهاد هذا. لكن السيف بضوابطه، السيف بمراتبه، مراتبه. متى يكون السيف؟ متى يكون السيف؟ فهؤلاء الذين ينكرون جهاد الطلب يريدون ماذا؟ يريدون إلغاء ما يسمى بالجهاد لإعلاء كلمة الله. ليه؟ لماذا؟ لأمور، منها واحد خدمة النظام العالمي الذي يحرص على استئصال كلمة الجهاد عند المسلمين، بينما هم يستأصلون المسلمين في بقاع الأرض. طيب، يبقى خدمة النظام العالمي. أو الأمر الثاني، دعوة محاربة الإرهاب، فحارب الإرهاب اللي بيرفع رايات الجهاد بماذا؟ بإلغاء الجهاد. يبقى أبرز معلمين في هذا، إما خدمة نظام عالمي لا يريد كلمة جهاد، أو ماذا؟ أو محاربة كما يقال الإرهاب الذي يعلن الجهاد. وأما الرد على النظام العالمي فإنه رد عليه من نصوص الكتاب والسنة، وأن هذا ما يرهبكم فلهذا تحرصون على استئصاله، وقد أمر الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد لتكون كلمة الله العليا. فالجهاد يا أخواني، شوف، الجهاد شرعيته موجودة ما بقي كفر على وجه الأرض، ضمنوت. متى لا يكون جهاد، جهاد طلب كذا، متى لا يكون؟ إذا لم يكن كفر. حتى الله جعل الغاية حتى لا تكون فتنة. إذا متى لا يكون جهاد؟ إذا لم تكن فتنة. بس باختصار، باختصار. أما مسألة بقى ضعف وقوة حاجة تانية، فأنا لا أجاهد ضعفا ما في مشكلة، أنا أصالح ضعفا ما في مشكلة، أنا لا أخذ الجزية ضعفا ما في مشكلة، لا أخذ ضعفا ما في مشكلة، لا أجاهد ضعفا ما في مشكلة، لكن ألغيها شرعا لضعفي، ألغي الجهاد شرعا لضعفي، لا، دخلنا في جانب التشريع بقى هو. تبعتوا يا اخوان؟ يبقى قد يكون في امام سلفي سني ما ياخذ جزيه، في امام سلفي سني ما يجاهد طلبا. ليه؟ ضعيف. كما وجد امام الامه رسول الله في مكه صلى الله عليه وسلم ولم يجاهد، ولم يجاهد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الجزية قد لا تقع على أخذها، لا تقدر، ضعيف كالجهاد. إن كان عندك قدرة تأخذ جزية قد يكون عندك قدرة تجاهد، لكن قد يصل الضعف إنك ليس عندك قدرة تأخذ. وبهذا لما نجي بقى نعرض وكذا ونتكلم عن جزية، ما نقول إبطال جزية وأصل النبي ما أخذ الجزية وهذا رجع للإمام وكذا، وبعضهم يلغي الجزية ويعتبرها مسبة الغرب نفخ في هذه، حتى كلمة جزية اهرب منها، جزية ايه؟ نفرض على اخواننا ونفرض على كذا وهكذا. لا، علاج الارهاب وعلاج هذه الاشياء علاجه بالشرح، نضع كل شيء في محله. لو اللي عنده قوة اخذ جزية، اخذ جزية، وبعدين ابين محاسن الجزية، لان ابين محاسن الجزية حينما لا أقتل نتيجة الجزية التي تضمن لماذا؟ تضمن لماذا؟ تضمن الدعوة وتكون لي اليد العليا. ولهذا قول تعالى عيدهم صاغرون يعني بذل الجزية، بس بذل الجزية صغار. إنما من الفقهاء من قال يبذلها بطريقة معينة، يقوف وقوفا طويلا، يجعل يده ما أدري إيه بصفة إيه، لا ما هو بهذا الصغار. الراجح، الراجح أن الصغار بذل الجزية، بذل الجزية نفسه صغار. ثانيا الجزية ليست على كل أحد إنما على المقاتلة فقط. ثالثا بحسب الحال المادي. رابعا أدافع عنه وهو لا يحرك ولا يمسك سيفا. ألا كل هذا جزء؟ ألا ده احنا نريد بقى نقدم الجزء دي على ان معلم من معالم ايه بقى؟ من معالم السماحة كما يقولون. السيف شرحه رقم كام السيف عندنا بعد عرض اسلام بعد دعوة؟ جزية لندعو أبا يبقى السيف، يبقى أنت السبب مو بأنا، أنا ما أردت منك قتالا الأول. ومع ذلك سيفنا لا يقتل امرأة من يقاتل، مع أنه سيأتيها ليلا وربما هي التي حمسته نهارا، لا يقتل طفل المقاتل، لا يقتل والد المقاتل. المقاتل من ضمن أسرته، ابنه، زوجته، أبوه، أمه، أخته، عمته، خالته، عابد في صومعته، ما أقتله. يبقى يدرس السيف عندنا ولا ما يدرس؟ لكنها الإنهزامية. سبحان الله، سبحان الله. نعم نعم. كيف يعني؟ نعم دي احكام تعلق طبعا لا شك بيان حلال بدع، بيختلف، بيتعين على القوي ما يتعين على الضعيف، بيتعين على من يكون في الوضع هذا والمقام هذا ما يتعين عليه لو في مقام اخر تختلف. نعم
شيخنا احسن الله عليك. بعض اخواني يسأل يقول هل إذا كنت أعلم أن هذا الشيء منكرا ولكن لا أعلم الدليل على ذلك فهل يتعين علي الإنكار إذا كنت وحدي؟
يتعين كيف يعني إذا كنت وحدي ديت يعني؟ أنت عايز يعني أنت عايز تقيدنا يعني؟ أنت خلاص قلنا أفتك الجهل بالدليل، بهذا الدليل يعني أنت ما تعرف الدليل. إيه بقى وحدي؟ لأن كلمة وحدي يبقى أنت حتى لو عالم، فخلينا نخليها مسألتين. يبقى مسألة أنا أعلم أن هذا منكر، أعلم أن هذا منكر ولكن ما عندي أدلة ذلك، دي الوحيدة كذا. هل أنكر؟ نقول الإنكار بحسب ما عندك. أنت عندك إيه؟ أنت المفترض يكون عندك أن هذا منكر وأدلة ذلك المنقولة وغير ذلك. أنت عندك علم بأن هذا منكر، يبقى يتعين عليك الإنكار بقدره. فتقول هذا منكر وتعال نسأل الشيخ فلان أو نذهب إلى الشيخ فلان، بس هذا منكر لا تفعله حتى تسأل. يبقى التعين عليك بالقدر الذي عندك، بالقدر الذي عندك. أنت عندك إيه؟ جزئية وهي الحكم، لكن ما عندك دليل الحكم. يبقى يتعين عليك إبلاغ الحكم هذا وإنكار الحكم بهذا الإنكار، ثم تجعلك رقبتي تقول اسأل العلماء إذا لكن هذا منكر والعلماء قالوا هذا منكر بس أنا ما عندي أدلة هذا، ما أدري، لكن اسأل العلماء. يبقى هنا الإنكار ساوى القدر اللي عندك. طيب دي مسألة. مسألة أخرى منكر وأنا وحدي. المسألة لا ينظر إلى وحدي أو إحنا اثنان أو ثلاثة أو خمسة عشر، مسألة يسأل أنا قادر على الإنكار. ننظر بقى هنا جاءت المراتب، باليد في حدود ولايتك وكذا، طب عجزت باللسان، طب عجزت بالقلب، تبع عجزت ما في عجز بقلب أصلا. ولهذا قال وليس وراء ذلك حب مثقال ذرة من إيمان. يبقى خلاص هذا ليس بعده شيء، تنكر بقلبك. يبقى يد لسان قلب. ومن هنا لو نحن مجموعة وعجزنا عن الإنكار باليد والإنكار باللسان ننكر بقلوبنا لو مجموعة، ولو أنا واحد وقد إنكار باليد يتعين علي. يبقى المسألة ترجع إلى واحد وجمع لما ترجع إلى قوة وضعف. نعم.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود والنصارى والمجوس ثبت بالنص أخذ الجزية منهم، فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم.
أما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا في أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجا، ولم يطلب منهم الجزية، ولو كان أخذها منهم جائزا تحقن به دماؤهم وأموالهم لبينه لهم، ولو وقع ذلك لنقل. قال الشيخ استثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان.
طيب. إذن هنا الشيخ بيّن ممن تؤخذ الجزية، فقال من المجوس وأهل الكتاب وكذا، هذا تؤخذ منهم الجزية كما ثبتت النصوص، وأما الآخرون فيقول فالواجب قتالهم حتى يستموا في أصح قولي العلماء. كان ما يرجح أن الجزية لما تؤخذ فقط من أهل الكتاب والمجوس وثبوت النص وما العدوم لا يلحق بهم، لكنه سيأتي بعد قليل أنه يقول الشيخ وما يتعلق بالجزية، فقول من قال أنها تؤخذ من الجميع، ده صفحة 278، أنها تؤخذ من الجميع أظهر إلا من العربي خاص. طيب على كل، هذه المسألة أهل العلم قد اختلفوا فيها ممن تؤخذ منهم الجزية، فنقول في هذه المسألة اتفاق واختلاف. أما الاتفاق فقد اتفقوا على أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس للنص، أما من القرآن في أهل الكتاب قاتل الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون من الذين أوتوا الكتاب. إذن هي نص في الذين أوتوا الكتاب، من عداهم يحتاج إلى إدخال في النص بدليل. طيب وأما من المجوس فالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر في حديث عبد الرحمن ابن عوف أن النبي قد أخذ من مجوس هجر لما أشكل على عمر رضي الله عنه أمر المجوس، فأخبره بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. طيب هذا بالنسبة لأهل الكتاب وبالنسبة للمجوس، ثم اختلفوا في من عداهم على أقوال. أما مالك رحمه الله تعالى في أظهر الروايات عنه، والأوزاعي وجماعة يرون أخذ الجزية من عموم الكفار، هذا الأظهر عند مالك رحمه الله عليه والأوزاعي رحمه الله تعالى عليه يرون ذلك الأخذ من عموم الكفار. طيب الحنفية يرون الأخذ من المشركين يعني عدا أهل الكتاب والمجوس، لكن من العجم دون العرب، من العجم دون العرب، ده كلام الأحناف وهي رواية أيضا عن أحمد. يبقى مالك رأى من عموم الكفار، ولهذا مال أوزاعي وجماعة. طيب أبو حنيفة خص من الكفار العجم، أما العرب فلا. طيب الشافعي وأحمد رحمه الله وطبعا رواية عن أحمد أيضا رواية عن أحمد في مع أبي حنيفة رواية لكن المشهور عن أحمد والشافعي أنها لا تؤخذ من المشركين لا عربا ولا عجما. يبقى عندنا مذهبان متقابلان ومذهب بينهما. أما مالك رحمه الله فيرى أخذها من عموم الكفار، قابله أحمد والشافعي فلا يرون أخذها من الكفار المشركين يعني إلا أهل الكتاب والمجوس. طيب أبو حنيفة يرى أخذها من المشركين لكن من العجم دون العرب، والأقرب من هذه الأقوال قول مالك والأوزاعي أنها تؤخذ من عموم الكفار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا أمر كان النبي إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، هذا عام أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين وإذا لقيت عدوك من المشركين هذا عام فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، وذكر الحديث ادعوهم إلى الإسلام، ثم قال فإن أبوا فسألهم الجزية فإنهم جابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلوا. يبقى ثلاثة أمور. نعم هذا خلاصة مسألة الجزية. يبقى إذن في اتفاق في أهل الكتاب والمجوس، فيه خلاف في من عداهم، المذاهب في ذلك على ثلاثة: من رأى عموم الكفار يأخذ منهم هذا مذهب مالك والأوزاعي، من رأى عموم الكفار يأخذ منهم هذا مذهب أحمد والشافعي في المقدم عند أحمد، من رأى أن ذلك في مشركي العجم خاصة لا مشرك العرب هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهي رواية عن أحمد ومن وافقه. نعم الشيخ ابن باز هنا قال وأما غيره فالواجب قتالهم حتى يسلموا في أصح قول العلماء، هنا بيصحح الاقتصار على الثلاثة أهل الكتاب يهود نصارى مجوس، لكن في الموضع الآخر قال بأنه يكون في العموم إلا لكن في العربي خاص. يقول أنا رحمه الله كما ذكرنا بأنه يقول ما يتعلق بالجزية فقول من قال إنها تؤخذ من الجميع أظهر إلا من العرب خاص، إلا من العرب خاص يعني يرجح قول الأحناف، يعني في المورد الأول هنا عندنا يرجح قول الشافعية والحنابلة، الموضع الثاني يرجح قول الأحناف. نعم فالله أعلم يعني ما استقر أبو الشيخ عليه. نعم
قال الشيخ ابن باز رحمه الله يستثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ الهرم ونحوهم ممن ليس من أهل القتال ما لم يشاركوا فيه، فإن شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قتلوا كما هو معلوم من الأدلة الشرعية.
تمام يبقى لما استثنى الإسلام هؤلاء الأصناف إنما بقيد، ما هو القيد؟ أنهم لا يقاتلون، لكن إذا قاتلوا وشاركوا قتلوا. إذا شاركت المرأة قتلت، إذا شارك الشيخ الكبير قتل، إذا شارك العابد قتل، إذا شارك الصغير قتل، هذه حالة يقتل فيها جميعا. حالة أخرى يمكن أن ينالهم في ذلك القتل لكن تكون تبعا لاستقلالا، حالة إيه؟ التبييت. إذا بيتوهم، إذا بات المسلمون عدوا ولا سبيل إلى فتح الحصن إلا بذلك، فحينئذ لو قتل من الصغار من الشيوخ من كذا لو قتل من أحد فإن هذا لا حرج على المسلمين فيه لأنه يقع ذلك تابعا لا استقلال، فهم لا يقتلون استقلال إلا إذا قتلوا لكن يقتلون تابعا. وهذه من المسائل التي استدل بها من تنظيمات الإرهابية لما بيقتلوا أبرياء، فإحنا بنقول تقتلوا صبيان صغار وكذا وكذا، قالوا هذا كتبييت نبي الكفار. طبعا تبييت النبي ما هو بتبييت البغدادي، فهذا قتال مشروع، هذا قتال غير مشروع، هذا واحد. اثنان، التبييت لأن العدو استعصى ولا سبيل آخر، ولهذا كان في سبيل آخر فما يجوز التبييت لأن الكفار استعصوا، فكانوا مع قوم كفار، أما أنتم تقاتلون قوما مسلمين. قالوا هؤلاء مرتدون عندنا ليسوا مسلمين، نقول يقتلهم ولي الأمر. قال ولي الأمر كافر ولا نراه، نقول إذن يتعطل الأمر ونجاد بالحجة والبيان. ولي الأمر كافر يبقى يتعطل هذا الأمر من مناطات ولي الأمر، لما يجي ولي أمر مسلم يبقى هذا. قالوا نحن عيننا ولي الأمر من عندنا فصار ولي أمر، قلنا ولي الأمر لابد أن يكون أمر عام نافذ شامل له شوكة. قالوا إذن من نحن؟ قلنا عصابة تكفيرية وتنظيم ضال اجتمع على عقيدة فعين منهم أمير، بس هذا هو، يبقى ده توصيفكم، تنظيم ضال تكفيري تفجيري يكفر بغير دليل ويقتل بغير سبيل. ده متني برضو في التنظيمات هذه. ويلحق به ما حكم، ما تنظيم داعش وما حكمه؟ تنظيم ضال، تنظيم ضال تكفيري تفجيري يكفر بغير دليل ويقتل على غير سبيل. ويلحق به تنظيم القاعدة وبيت المقدس ونحوهما. نعم. ما في سبيل اخر خلاص. الايه؟ لا، تبييت، التبييت ما غير تبييت، هذا تبييت ما كانش غلط للجميع. تبييت يعني ايه؟ يعني امنون، يعني اغار عليهم وهم امنون، مش بيت. تبييت اللي هو الضرب بالبنجنيق والضرب كذا، ده اللي احنا بنقصده. انما وهم نائمون وهم كذا فدخل وهم امنون كما فعل مع بني المصطلق بغير، ولهذا هو سباه ما قتله ولا قتل، سبا اخذ كل هؤلاء. انما التبييت اللي هو ان تبيتهم بمعنى ان تضربهم بمنجنيق ونحوه ليلا. نعم.
شيخنا احسن الله عليك، بعض اخواننا يسأل عبر الشبكة يقول على القول بانها تؤخذ من عموم الكفار يعني الجزية، كيف الرد على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من المشركين؟
فين المشركين؟ النبي قاتل المشركين فيه؟ اولا يعني فين بعد مشروعية الجزية؟ الجزية فرضت في بعد العام الثامن، ولهذا اياتها في صدر سورة عمران في عام الوفود في بداية التاسع وكذا، كان فتح مكة وكان كل شيء انتهى خلاص، النبي ما حارب مشركين بعده، انما كانت حارب مشركين قابل. ولهذا قال تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا، على اعتبار الواقع أنه القتال هنا بيكون لأهل الكتاب، إن المشركون خلاص النبي فتح مكة ولم يعد قتال المشركين. نعم. صدر التوبة. لا التوبة. نعم عام الوفود. نعم.
المرأة تعمل زوجها المقاتل ولا تخلص هي الذي تقود هي التي تؤدي ولا تخرج. أقول الشيخ هذا ليس
مكيدة تدبير، ده الغرفة العمليات، ده كلمة مكيدة غرفة العمليات، ده به يبدأ، لأنه يحصل بالمكيدة ما لا يحصل بالسيف. خد بالك، ده الرأس بقى اللي بيدبر، ده اللي بيوجه، القائد الأعلى للقوات، ما بيبقاش على الجبهة، ده بيكيد، هذا معنى مكيد. نعم.
قال الشيخ ابن باز: الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة. الطور الأول الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم، كما في قوله سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والطور الثاني الأمر بقتال من قاتل المسلمين.
أما العهد المكي كان الأمر بالصبر، فاصبر على ما يقولون هجرهم هجرا جميعا، أمر الصبر وعدم إيه؟ رفع اليد بالسلاح. طيب الجهاد بقى كجهاد وقتال، إذن بالقتال حصل مرة بأطوار. الشيخ يقول طور أولى الإذن من غير إلزام، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، تمام. الثاني،
الطور الثاني الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم. وفي هذا النوع نزل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في قول جماعة من أهل العلم وقوله في سورة النساء: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
طبعا الشيخ يقول في قول جامع العلمي، والقول الثاني أن هذه نسخت بآيات السيف، فهذه نسخت ولا مناص إلا السيف. نعم.
والآية التي بعدها: الطور الثالث جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ليعم الخير أهل الأرض وتتسع رقعة الإسلام ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد. قال الشيخ: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ لأنه كان في حال ضعف المسلمين، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لم ينسخ بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه. فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها، أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها. وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم، هذا هو الصحيح، والذي يظهر أن آيات الجهاد هذه ليس ينسخ شيء منها، وإنما هي بحسب أحوال المسلمين قوة وضعفا، فهي أحوال لم ينسخ منها حال حالا، وإنما كانت الفرضية والأحكام متعلقة بأحوال. فإذا كان بالمسلمين ضعف مطلقا لا يقوون على سلاح أخذوا بآيات الهجر والإعراض، وإذا كان فيهم قوة على ما هو أعلى من ذلك أخذوا ذلك به، وإذا كانت عندهم قوة أعلى من ذلك أخذوا بنصوص الجهاد بالسيف، فعلى حسب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أول ما أوحى إليه رب تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه. انتبه بارك الله فيكم، هذه مراحل مهمة. فأمره أن يقرأ في نفسه اقرأ، ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، تبهتم؟ ولهذا بإقرأ صار نبيا. ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر. بيا أيها المدثر صار بلاغا، اقرأ صار نبيا. وهذا من الأدلة على التفريق بين النبي والرسول، بين النبي والرسول. فأمر أن يقرأ في نفسه ولم يقره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل علي أيها المدثر قم فأنذر، فنباه بقول اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر. طبعا البلاغ الأول القراءة في نفسه وكذا ولم يقره إذ ذاك بتبليغ، ليس معناه أن يسكت فعبد ولا يخبر أحدا، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن البلاغ الذي هو إيه جمع الناس وأبلغهم بالرسالة وأبلغهم بهذا، إنما كان الأمر أمرا ماذا؟ كان أمرا في أول الأمر مجرد إخبار، بدأ بخديجة رضي الله عنها ثم تبعها بعد ذلك من آمن من أهله، وهذا ما يكون إلا بتبليغ، لكن ليس التبليغ الذي هو تبليغ الرسول. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنظر قومه، ثم أنظر من حوله من العرب، ثم أنظر العرب قاطبة، ثم أنظر العالمين. أمر أن ينذر عشيرته الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين. طيب، ثم أنظر قومه، فعم قومه وجمعهم وأبلغهم، ثم أنظر من حوله من العرب. يبقى بدأ بأقربائه، ثن بقريش، ثلث بمن حوله من العرب، ثم العرب قاطبة، ثم أنظر العالمين بإرسال الملوك إلى شتى بقاع، إلى ما استطاع من بقاع الأرض. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة من غير قتال. يبقى القسم الأول ده يا إخواني، إخواني إنذار بالدعوة، ما كان فيها سيف. يبقى الإنذار بالدعوة مرة بمراتب، اذكرها. إنذار بالدعوة مرة بمراتب، اذكرها. واحد، في نفسه. اثنان، في أقربائه. ثلاثة، في قومه. أربعة، في من حول من العرب. خمسة، في العرب قطبة. ستة، العالمين. واضح إخواني؟ شوف دي فوائد عظيمة، هذه فوائد عظيمة. طيب، ده إنذار دعوة. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوتي ينذر بالدعوة، طبعا بعد مرحلة أقربائه، وإلا فقد قضى نبيه في مكة 13 سنة. ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال لكن من غير إلزام. ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، هذه الثانية. يبقى الأول كان إذن غير إلزام، الثانية بالكف، أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزل ولم يقاتله. يقاتل من قاتل، يقاتل من قاتل، ويعتزل من لم يقاتل. طيب، ثم أمره بقتال المشركين بعد ذلك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لما اشتدت قوته، حتى يكون الدين كله لله. طيب، يبقى عندنا انذار بالدعوة، انذار بالسيف. يبقى عندنا الإسلام انتشر بالسيف، انتشر بالدعوة والسيف مؤيد، السيف بيؤيد الدعوة، لكن عندنا الدعوة. ولهذا لو بذل جزية توقفنا عن السيف وقبلنا الجزية، لا لفتات هذه الجزية، وإنما للتمكن من الدعوة حتى يدخل هؤلاء في الدين رغبا لا رهبا. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد اللي هو المرحلة العليا جهاد الكفار والمنافقين. ثلاثة أقسام. شوف الترتيب يا أخوان، شوف ترتيب العلماء أهل الفهم. يبقى الأول إنذار من غير قتال، إنذار مدعو، بعدين إنذار بالقتال، وهذا على مراتب. طيب بعد المرتبة العليا وهو الإنذار بالسيف، الكفار بقى أحوالهم معه إيه؟ ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، فصالح من صالح ولم يقاتلوا، وأهل حرب هؤلاء محل القتال، وأهل ذمة. وأهل ذمة، أهل صلح وهدنة وأهل ذمة، يدخل في ذلك بقى المستأمن والمعاهد والذمي، والآخرون أهل إيه؟ أهل حرب. يبقى صار الكفار معه على ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، طيب أهل ذمة، أهل حرب. يبقى مسألة أيضا إن ما في هدنة ولا شيء ولا مصالحة بعد آيات الجهاد وأمر النبي بالجهاد بالسيف والسنان، هذا ليس بصحيح، بل على حسب ما يرى الإمام وما يكون مما يحتاجه واقع المسلمين. نعم. طيب أحد يعيد للترتيب ده كده؟ الدعوة، السيف. أذكر مراتب وتدرج هذه المراتب ومع بيان أحوال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فقه هذه الأشياء يا أخواني كما قلت لكم يحل كثير من الإشكالات في فهم قضية الجهاد. نعم. ها، عايزين واحد من على المجلس، مجلس الأخير. ها أشيخ بلال، الأول الإنذار كان بالدعوة لنفسه، ها، عشيرات، تدرج ثم إلى عشيرته الأقربين، ثم إلى قومه، ثم إلى من حوله من العرب، ثم إلى العرب، ثم إلى العالمين. تمام، هذا من غير قتال. بعد ذلك أمر بالهجر. طيب بعد ما أمر بالهجرة ليه بقى؟ حتى نأتي إلى مرحلة القتال بعد الهجرة، بد نص على الهجرة، لأنه فيما قبل الهجرة لم يكن قتال قط، لم يكن قتال قط. طيب بعد الهجرة بقى بدأ التدرج. واحد، أذن من غير إلزام. اثنان، لا الأول، ها احنا قلنا أذن. الثاني قتال من قاتل وكف عما لم يقاتل. الثالث القتال العام لهؤلاء وإن لم يقاتلون بعد الدعوة الإسلام والجزية. طيب كان الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام، ها، أهل صلح وهدنة، أهل ذمة، أهل حرب، ولكل فقهه في ذلك. فأهل الصلح والهدنة نوفي لهم بما عاهدناهم إلا أن يغدروا، قال تعالى: إلا الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إلي معاهدهم إلى مدته. وهؤلاء أهل الهدنة معنا على ثلاثة أحوال، أهل الهدنة والصلح معنا على ثلاثة أحوال. الأولى أن يوفوا فيجب علينا الوفاء معهم. الثاني أن نخاف منهم، فحينئذ نرسل إليهم ونعلمهم بانقطاع ما بيننا من عهد، وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أي اطرح إليهم عهدهم مع إعلامهم بذلك لتستوي أنت وهم في العلم، إن الله لا يحب الخائنين، مع أنهم وصلتنا أخبار وشاع عنهم، إلا أننا لا نبدأ أيضا. الثالث أن يغدروا، فحينئذ لا عهد لهم. يبقى لهم معنى هذه الأحوال الثلاثة، دول أهل العهد والمصالحة. أهل الذمة لهم معنى الحفاظ على ذمتهم ما لم ينقضوها، ما لم ينقضوها. أهل الحرب هؤلاء يكون بيننا وبينهم ما يتعلق بأحكام الحرب المعروفة. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وبهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم أن الجهاد شرع للدفاع فقط قول غير صحيح.
نعم.
وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث.
نعم.
الأولى
من كتاب العصر، ومن جهال العلماء المغرضين المأجورين أو جهال غير مأجورين، جهال بالشريعة، يقول جهاد بس للدفع، وحتى ربما ألغوا حتى في الدفع مصطلح الجهاد، يسموه دفاع عن الوطن ولا يسمونه جهاد. نعم.
وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث، الأولى قوله تعالى، قوله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. والجواب عن ذلك،
يعني قالوا كذا، هما طبعا أخذوا من القرآن يا أخوان الآيات التي يروجون بها إلى معتقدهم، كما قلنا هؤلاء يعتقدون أولا ثم يستدلون، فأتوا بالآيات مثل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أتوا بالآيات التي تمثل مرحلة من مراحل الجهاد، حينما يكون المسلمون غير قادرين على القتال وطلب الأعداء في بلدانهم، فتكون الحالة الثانية، فهم أتوا بنصوص في حال فألغوا بها كل حال. نعم.
والجواب عن ذلك كما تقدم أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع، وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال، كالرجل المكلف القوي، وترك من ليس شأنه القتال، وترك من ليس شأنه القتال كالمرأة والصبي ونحو ذلك. ولهذا قال بعدها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فاتضح بطلان هذا القول، ثم لو صح ما قالوا فقد نسخت بآية السيف وانتهى الأمر بحمد الله.
نعم. يعني سبق الشيخ يقول ما يعني ما في نسخ، وإنما هذه على حال من الأحوال. فمعنى كلام الشيخ هنا ماذا يريد وبما فسر: وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أنها تكون في المقاتلة، وأما من لم يقاتل فإنه لا يقتل، وليس هذا ماذا، وليس معناه القتال للدفاع، وليس معناه القتال للدفاع، إنما معناه القتال لمن كان شأنه القتال، كالرجل مكلف القوي وكذا. ده حمل الشيخ على هذا. وقال: ولهذا قال بعدها: وقاتلوا حتى تكون فتنة. فاتضح بطلان هذا القول، ثم لو صح ما قالوا فقد نسخت بآية السيف وانتهى الأمر والحمد لله. عن الشيخ من قبل قال ايه؟ قال ذهب بعض العلماء الى الطور الثاني، وهو القتال من قاتل. الطور الثاني هو استدل الشيخ عليه بالآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، نفس الآية. يقول وهو القتال لمن قتل المسلمين وكف عن من كف عنهم قد نسخ، لأنه كان في حال ضعف المسلمين. وذهب آخرون من العلم إلى أنه لم ينسخ بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه، فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده فسبيلا فعلوا ذلك عاما من التوبة وما جاء في معناه، أما إذا لم يستطعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم معتد عليهم ويكفون عن من كف عنه عاما بقية نساء وما ورد في معناه. وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ، هو اختيار شيخ الإسلام. يبقى هذا أصلا يخالف كلام إيه الشيخ هنا. يبقى وهذا الراجح أن هذه الآية ما نسخت وإنما يعمل بها في حال. نعم. فبالتالي من استدل بها على إبطال جهادي الطلب نقول قد استدللت بها في غير محلها، لأن هذه تمثل حالا ليست حال طلب وإنما حال من تخص من اعتدى علينا فقط، من اعتدى علينا فقط. وأما الطلب فله الآيات الأخرى وهي قول تبارك تعالى وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. نعم نعم نحن نتكلم عن الراجح. الشيخ يقول فقد نسخت بيت السيف، هو نفسه يرجح عدم النسخ. اتجمع بينها كيف؟ وبعدين بيحملها على حال، بيحملها على حال غير الحال. يعني الشيخ ابن حامل وانا على من على المقاتل فقط دون من لم يقاتل. طيب وفي الوجه اللي ذكره من قبل يحمله على حال لا يكون فيه المسلمون قادرين على الطلب، فحينئذ كانت الحال فقط ان يقاتلوا من قاتل، يبقى لا الحال ولا النسخ. نعم. لكن قد يقال هذا كان قولا للشيخ كان يرجح فيه النسخ ثم عدل عنه. نعم.
والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع هي قوله تعالى لا إكراه في الدين، وهذه لا حجة فيها لأنها على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم، فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية. هذا هو أحد القولين في معناها. والقول الثاني أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ، بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف، فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية.
يعني مخصوصة بمن أخذ منه الجزية بلا إكراه في الدين إذا بذلوا الجزية، وليس أنهم يتركون فلا جزية ولا سيف ولا دعوة، لا، إنما لا إكراه في الدين إذا بذل جزية فلن نكرههم أن يدخلوا رهبا، بل ندعوهم ليدخلوا رغبا، وإن كنا نبين لهم أن الدين عند الله الإسلام إسلام النبي وأنه لن يقبل من أحد دين سواه. ما نقول حرية اعتقاد بمعنى أن الإنسان حر فيما اعتقد وأنه ناج، لا لا، أنه ناج لا، لابد أن نبين بطلان كل دين سوى الإسلام بنسخه، إن كنا نقصد شريعة النبي السابق فنقول هو منسوخ ولا يصح من أحد أن يؤمن بهذه الشريعة ولا يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء اليوم فدين باطل في نفسه، لأنه محرف، وباطل في عدم الانقياد للنبي والإيمان به والتمسك بما هم عليه. يعني حتى لو كان هو دين موسى فعلا، كان دين عيسى، كانت هي التوراة التي أنزل الله على موسى لم تحرف، الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى لم يحرف، لوجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن شريعته نسخت الشرائع السابقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
فلا يكرهون إذا
على هذا الشيخ بيقول بأن هذا تكون مخصوص بهذا الكتاب والمجوس، طبعا على القول بأن لا تؤخذ من المشركين، لكن تكون في من بذل الجزية من عموم المشركين على قول من قال بالتعميم. نعم.
فلا يكرهون إذا أدوا الجزية، وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه، ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، وقد عرفت أن الجمع ممكن بما ذكرنا، فإن أبوا الإسلام والجزية قتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى.
نعم.
والآية الثالثة التي تعلق بها من قال إن الجهاد للدفاع فقط قوله تعالى في سورة النساء: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قالوا: من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله. وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السيف، وانتهى أمرها أو أنها محمولة على أن هذا كان في حال ضعف المسلمين، فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما عرفت، وهو عدم النسخ. وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة. وقد ألف بعض الناس رسالة افتراها على شيخ الإسلام ابن تيمية وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل فقط، وهذه الرسالة لا شك أنها مفتراة وأنها كذب بلا ريب، وقد انتدب لها الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه رحمة الله عليه، ورد عليها منذ أكثر من 50 سنة، وقد أخبرني بذلك بعض مشايخنا، ورد عليه أيضا أخونا العلامة الشيخ سليمان ابن حمدان رحمه الله القاضي سابقا في المدينة المنورة كما ذكرنا آنفا، ورده موجود بحمد الله وهو رد حسن واف بالمقصود فجزاه الله خيرا.
طبعا دي رسالة مطبوعة الآن شيخ الإسلام، وهذا قول الشيخ ويقول هذا الكلام، يعني شيخ الإسلام يقول بأنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل فقط، وبالتالي هذا المعنى في حد ذاته لا شك أنه معنى مخالف، ولهذا يقول هذه الرسالة نسبت لشيخ الإسلام رحمة الله عليه وليس بصحيحة، لأن شيخ الإسلام مذهبه يخالف ذلك، لكن هذه الرسالة مطبوعة، والحقيقة بالمراجعة لها فهناك كلام لشيخ الإسلام موجود، وهو نفس شيخ الإسلام وعرض شيخ الإسلام والله تعالى أعلم، لكن المسألة التي عرض شيخ الإسلام هي مسألة دقيقة، ليس مسألة أنه ما يقاتل إلا من قاتل فقط، لا قتل من قاتل فقط، إنما شيخ الإسلام يتكلم في مسألة ألا وهي: هل موجب القتال وصف الكفر في حد ذاته، أو وصف الكفر مع القتال، مع الاعتداء، مع الإعراض بعد الدعوة، مع كذا؟ شيخ الإسلام يرجح ان وصف الكفر ليس موجبا للقتال حتما بمجرده، والا لو كان كذلك حتى الذين اعطوا الجزيه ما نقبل منهم، لان الامر معلق على وصف الكفر، اذا هم كفار حتى مع بذل الجزيه هم كفار، وما صحت مصالحه ولا معاهده ولا الى اخره، لان وصف الكفر باقي. فلو وصف الكفر موجب حتما للقتال، وهذا المناط والوصف الذي إذا وجد القتال، فإن هذا يعارض بماذا؟ بجزية، بقبول جزية مع وجود وصف الكفر، ومعاهدة وأمان وكذا وذمة مع وجود وصف كفر، فينضف إلى هذا شيء آخر. ده اللي قاله شيخ الإسلام. انتبهتم أخواني؟ انتبهتم؟ وعليه قد تظن أن شيخ الإسلام يقول أنه ما في قتال إلا من قاتل بس. لا، شيخ الإسلام محل رسالته هي الحقيقة رسالة يعني فيها نفس شيخ الإسلام وفيها طبعا توثيقات في هذا، وهي مطبوعة موجودة ولعلنا إن شاء الله نقرأ سواء يعني نقدا سواء بقبول أو رد، إن شاء الله نقرأها أيضا في دورة ولا شيء نتناولها. إن شيخ الإسلام خلاصة ما يريد، وده ذكر أصلا غير شيخ الإسلام، وهذا لا ينبغي أن نحن ننكره أصلا، اللي هو إيه؟ هل وصف الكفر هو الموجب للقتال الوحيد؟ هو ده موجب، فإذا كان في كفر يبقى فيه قتال، ولا ينضف مع وصف الكفر شيء آخر؟ صحيح الله قال وقاتلهم حتى تكون فتنة ونكون الدين كله لله، يعني حتى تكون شرك، لكن معروف ان حال الكفار مع النبي كان احواله كما مر معنا، اهل صلح ومعاهدة، اهل ذمة، اهل قتال حرب، وليس فقط اهل حرب، مع ان الثلاثة فيهم وصف يا اخوان الكفر، ثلاثة فيهم وصف الكفر لكن اختلفت احكامه. يبقى عرفتم الآن مناط كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهذا الذي فهمته وإن شاء الله نعرضه أيضا. فهذا الذي فهمناه، والحقيقة هو أيضا ينضاف إلى ذلك توثيقات على الرسالة. فمناط شيخ الإسلام هو هل الكفر وصف بمفرده يستوجب قتالا؟ إذا كان كذلك ألغى ما عداه من أحكام، سواء الصلح والمهادنة، سواء الذمة، سواء الاستئمان، إلى غير ذلك، وهيصبح عندنا الكفار صنفا واحدا أهل حرب، أو هناك أوصاف أخرى. فاللي ظن أن شيخ الإسلام بيقول ليس الكفر هو الموجب كذا بل القتال وغير ذلك، ظن ان شيخ الاسلام يقصر هذا على القتال. طيب فماذا انتم قائلون في الحرب والمهادنة، في المهادنة والمصالحة والذمة؟ فلا شك ان ما نقلناه نحن بفهمنا عن شيخ الاسلام رحمة الله عليه ان هذا معنى هو الذي تتفق عليه الادلة والذي تشهد له الادلة. نعم، وعلى كل سيأتي إن شاء الله التعليق على هذه الرسالة بإذن الله. نعم، ده يعني عالم ولا جاهل ولا إيه؟ شغال إيه على هذا؟ هذا تلفزيوني. اي نعم. طب اللي كان في تبوك كان رد؟ هذا لما ردوا يعني اذا ما اعتدوا. طيب هذا واحد. اثنين، مات النبي، نسلم جدا، مات النبي وكان قتاله رد جاد دفع، كان جاد دفع بعد النبي، جاد الصحابة كان ايه؟ كان يا حسام، اما يكفينا صحابة رسول الله؟ هنترك صحابة رسول الله ونيجي للدعاة التلفزيونيين؟ يعني جهاد الصحابة كله، وصلنا الصين كان عشان ايه؟ وصلنا الاندلس كان عشان ايه؟ اي اعتداء؟ اي اعتداء؟ اهل مصر اعتدوا على الصحابة فجاءوا يردون؟ ايه اللي جابهم الى مصر وركبوا بحرا؟ إلى أوصلهم إلى أندلس وركبوا بحرا، إلى أوصلهم إلى بلاد ما وراء النهر، قالوا إيه؟ كويس، ده مصر وإفريقية، باقي إفريقية يعني من وال كده وخلاص، عدام من وال كده وخلاص. لا يعني بيقول إيه، ما هو خلصنا إفريقية كانوا، طب لماذا تجاوزنا إلى الأندلس؟ اسبانيا فرنسا. طب روحنا الجهة الثانية ليه؟ الى بلاد السند والهند وما وراء النهر حتى وصلنا لحدود الصين. كان عشان ايه؟ رفع الظلم عن الناس. واحنا ما احنا اللي نظلم بس عشان ندفع على قولهم رفع الظلم عن الناس. احنا وصلنا عن الناس واحنا نجاهد برضو رفع الكفر عن الناس اللي موافق للقرآن. هذا ما دي كما قلنا اقلام مأجورة ودي مقاطع للنت. هم الجهاد هل جهاد عشان ده يدخل عليه مدى قضايا الساعة جهاد كذا نقاب احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الاشياء اللي يعني معروفة. نعم
شيخنا احسن الله عليك.
نعم
كلام الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم في الرسالة
ايه.
وكلام الشيخ محمد بن ابراهيم قال في المجموع وقد أعرضت عن نذر قليل نسب إليه كمنظومة في عقائد في العقائد.
مين اللي بيقول أنا؟
الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم اللي هو جمع الفتاوى.
أي بيقول إيه؟
يقول وقد أعرضت عن نذر قليل نسب إليه كمنظومة في عقائد في العقائد ونقل محرف لترك البداءة بقتال الكفار.
البداءة
نعم. الشيخ محمد بن إبراهيم يقول جاء في مجموع الفتاوى له قال الرسالة المنسوبة لشيخ الإسلام في قتال الكفار لأجل دفع شرهم هذه جرى فيها بحث في مصر وبينا لهم بيانا تاما في الموضوع وأنها عرضت على مشايخ الرياض وأنكروها. وهذه الرسالة حقيقتها أن بعضها من كلامه ومحذوف منها شيء ومدخل فيها شيء آخر وكلامه في الصارم المسلول والجواب الصحيح وغيرهما يخالف هذا وهو أنهم يقاتلون لأجل كفرهم مع أن حاصلها يرجع إلى القول الأول بالنسبة إلى الواقع فإن الكفار في هذه الأزمان الضرر حاصل منهم أو متوقع فهم يسعون في ضرر الإسلام وأهله وأهله يعني
نعم كما قلنا إن شاء الله نعرض نعرض عليكم بإذن الله تبارك وتعالى رسالة بأكملها طبعت الآن وفيها أيضا توثيقات كبير شيخ الإسلام وفيها ما لا ينكر إن شاء الله يعني تعرض وفيها ما لا ينكر لأن كما قلت لكم هي الملحظ هذا بس اللي قد يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه لا يكون من أجل الكفر فقط بل بقتال بإعراض بكذا فبينكر هذا ليه؟ لعموم أدلة قاتلهم حتى تكون فتنة ونكون الدين لله إلى غير ذلك. شيخ الإسلام ما يقصد هذا. شيخ الإسلام يقصد ماذا؟ أن وصف الكفر بمجرده أولا وآخرا يكون هو الموجب للقتال وإلا فعلى ما كان الصلح مع وصف الكفر وعلى ما كان الزواج من كتابه مع وصف الكفر وعلى ما كان المصالحة مع وصف الكفر. نعم إن شاء الله سنقرأه بإذن الله عليكم إن شاء الله. عارف هيقول ايه؟ هيقول احنا بنقول انا هنأتي بهذا والتوثيقات به.
دائما ما نقول يعني في مثل هذه المسائل نرجع الى كلام العلماء.
ما هو كلام العلماء كلام العلماء مقيد. كلام العلماء حمله شوف بيدور على مثل هذا. لكن هل هي الرسالة المطبوعة الان هي اللي كانت بين ايديهم ام لا؟ لهذا احنا الرسالة مطبوعة وفيها توثيقات موجودة. فيها توثيقات موجودة بس اظن هي عندنا في المكتبة فوق. أظنها في المكتبة فوق إن شاء الله سنأتيكم بها. فيها توثيقات موجودة يعني لعل اللي هي الرسالة هذه المطبوعة جديدا غير التي علق عليها. أي نعم فهي الرسالة اللي عندي في هذا الباب رسالة ما يعني كلام الشيخ سام فيها واضح وفيها ما لا ينكر. يمكن تكلمون شيء آخر أو قطعة نسبت إلى الشيخ تكون يعني منسوبة إليه لكن أنا بتكلم عن رسالة عندنا هذه إن شاء الله وسنقرأ عليكم ليس فيها ما ينكر هي حاصلها ما قلته لكم وهذه ما فيها خلاف أصلا. هذه ما فيها خلاف إنه شيخ الإسلام يرى إن وصف الكفر ليس هو الأول والأخير في القتال بمجرده فإذا وجد وجد القتال وإلا كان المشركون جماعة يكونوا إيه؟ أهل حرب. إنما ينضاف مع الوصف الكفر الأحوال الأخرى. نعم نعم مين اصلا هو 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 ذكر مضيع الوقت امثال هؤلاء ما ولا حد ما. ولا تدخل على مقطع لهؤلاء مقطع تدخل عليه لا ان قابلك يعني مقطع ذا صورة على كذا غض بصرك انما ده غيره 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 يعني امثال دول لا لا تفتح شيئا لهم نعم لا في العير ولا في النفير ولا طالب علم ولا عالم ولا اشغل بالي ليه انا اصلا يعني ذكر هذا مضيعة الا شيء قدر بقدر يعني لما يبقى مثلا اعطى شبهة قوية فانت تحتاج الى رد الشبهة لان مثلا قد يكون وعرضها اقوى من غيري فتضطر اضطرارا يعني
شيخنا احسن الله عليكم يعني في هذه الاوقات الحرب الموجودة بين روسيا واوكرانيا نجد بعض اخواننا ربما دعا علق سأل الهلاك للطرفين فهل هذا يكون
ما انا قلت لك ده الحاجات اللي بيبقى بنشرب الشاي الساعة واحدة ونص بالليل اخ ضد اخ وبعدين تبدأ كده نعمل ايه في اوكرانيا ندعو طب ما ندعوش طب ندعو طب ما جايز فيهم مسلمين طب ما جايز ويبدأ اخي على ما يصحى الصبح يلاقي ده كان في اخ عامل منشور كده الساعة واحدة بالليل فحب برضو يعلق كده يوم اخ جاي من الشغل لقى برضو معانا يوم مزود كده وبعدين تحصل عركة تحصل مشكلة وتحصل هاي اشياء سبحان الله يعني من ضياع الوقت وعدم الرسوخ فيه وإلا احنا نفرح ان الله عز وجل يصلي ظليما على ظالما ونفرح بهذا وان يخرج الله من المسلمين وهذه سنة تدافع سنة ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الارض فسدت الارض فده كافر مع كافر تمالك انت ايه مخالك انت بهذا وتسأل الله عز وجل السلامة والمعافاة للمسلمين وأن تكون خيرا للمسلمين وأن كان فيها من الشر يضرب بها على المسلمين الأدعية العامة هذه نعم دعاء عليهم ليه زي دعاء على مين على الاثنين يعني ولا ايه نعم وفي مخالف في قول تاني تدعو على واحد دون واحد يا اخي والله انا ارى هذه تكلف ومجادلات نعم لا شك ان الانسان بيدعو ان الله عز وجل يحفظ المسلمين وان الله سبحانه وتعالى يهلك من ظلم وبغى وطغى وغير ذلك ويفرح الانسان حينما يسلط الله ظالما على ظالم لان هذا مما يحبه الله ومما ينتقب به من عباد الكفار والظالمين قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعض نعم
قال وقوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يدل على وجوب العناية
طيب نقف عند قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم ونكمل بعد الظهر إن شاء الله تعالى
فتعلمنا من فضيلتكم أن في مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى ولي الأمر